وهذا كتاب على صغر حجمه من أكثرها فائدة وأعظمها جدوى، وهو قدة كبيرة عظيمة لطالب العلم لما اشتمل عليه من الأحاديث الزياد العظيمة والملتقى. يقول رحمه الله: الحمد لله، هذا بعد التسمية، الحمد لله على ما يعلم الظاهرة والباطن رحمته الله ظنه وحديثه. من عادة المؤلفين يبدأون بالتسمية ويثنون بالحمدلله، لأسف كتاب الله العزيز لأنه بدأ بالتسمية والحمد لما جمعه الصحابة جعلوا فتاتها في أوله، وتأسف بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكاتباته ومراسلاته يسمي بالله جل وعلا، وعامل بالحديث المشهور: كل أمر الرمال لا يبدأ فيه بسم الله وهو أجلم، في بعض الرمال أفجر يعني ناقص البركة، في بعضها بالحمد، في بعضها بذكر الله. فلهذا جرى الأئمة ودرج الأئمة على البدء بالتسمية ثم بالحمد لله، والحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه بجميع المحامد مع محبته وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. ونعم الله ونعم الله كثيرة، كما قال عز وجل: لن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هي ظاهرة وباطنة، منها ما هو باطن يعرفه الإنسان من نفسه ويذني عنه من نفسه ولا يعلمه الناس، ومنها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد. فنعم الله الظاهرة كثيرة مما أوجد من العباد من سماء وأرض وأنهار وبحار وثمار ومعادن تنفع الناس وشمس وقمر ينتفع بها الناس إلى غير ذلك من نعم الله العظيمة. وأعظمها بعث الأنبياء عليه الصلاة والسلام، بعث الرسل وإنزال الكتب لهداية الخلق وإرشادهم إلى أسباب النجاة، كل هذه من نعمه العظيمة. ومنها باطن بين اللسان وبين ربه ويعطيه الله من قوة الإيمان واليقين والشوق إليه سبحانه ومحبته وتعظيمه جل وعلا والإخلاص له سبحانه وتعالى والنسب لمناجاته وذكره عز وجل، وما يعطاه من الصحة والعافية وكمال النعمة في بدنه وماله وأولاده وغير ذلك. فنعم الله لا تحصى، لا ظاهرها ولا باطنها. والصلاة والسلام على رسوله نبيه ورسوله محمد، الصلاة تطلق على الثناء من الله عز وجل وتطلق على الرحمة، والصلاة من الله ثناء على عبده العالي كما قال أبو العالي رحمه الله في يحيى تابعين جميل، وتطلق على الرحمة: والذي يصلي عليكم ملائكته ويثني عليكم ويرحمكم والله أعلم. وإذا جمع بين الرحمة والصلاة كان في الصلاة الثناء والرحمة الإحسان والجود والكرم، كما قال عز وجل في حق الصابرين: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهي ثناء من الله ورحمة لهم بتوفيقهم وتصديرهم وإزالة العزة على قلوبهم إلى غير ذلك. والنبي والنبأ والإخبار يعني ينبع عن الله ويخبر عن الله وعما يكون فيما مضى وعن المكان فيما مضى وعما يكون المستقبل. والرسول يعني مرسل، أرسله الله إلى أهل الأرض يبلغهم أمر الله ونهيه، وأفضل الرسل وأكرمهم وأعظمهم شأنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكلهم عظيم وكلهم كريم كريم عليه الصلاة والسلام، قد رفعهم الله وشرفهم بالرسالة والعبودية الخاصة عليه الصلاة والسلام، ولكن خاتمهم وأفضلهم وإمامهم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ويشرع لنا الإكثار من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قال: ما صلى عليه واحدة صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وجاءت السنة والكتاب بالدلالة على شرعية الصلاة والسلام عليه، كما قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالآية الكريمة تدل على شرعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه، وأن ذلك قربة عظيمة أمر الله بها عز وجل. وجاءت السنة في ذلك أيضا في مواضع مطلقا وفي مواضع بعد الأذان، كتب المؤذن يصلي عليه الصلاة والسلام أن يقول الله رب العالمين وأسلامه وكذا الجمعة تفعلون ذكره عليه الصلاة والسلام، وأمن الدعاء إذا حمد ربه يصلي ويسلم على رسول الله ثم يدعو وإنما أسباب الإجابة، ويصلى على أصحابه وأتباعه كما علم عليه الصلاة والسلام على آله وأصحابه كما علم المصلى بما جاء في السنة. وأن الذي ساروا في الصديق سار الحديث هذا هو الواقع، فقد نصروا دينه الصحابة، نصروا دينه وأيدوه وجاهدوا في سبيل الله، كسروا كسرى وقصروا قيصر ونصروا دين الله رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا أتباعهم ويعرف علمهم لهم حق في الصلاة والسلام عليهم تبعا والدعاء لهم. وقد ساروا على نهج الصحابة في العلم والعمل والتوجيه إلى الخير، ولهم منا جزيل الدعاء رحمة الله عليهم وأطراء مثواهم وجزاهم عن أمة محمد خيرا. هم العلماء ورث الأنبياء كما جاء في الحديث الشريف من طرق كثيرة، أكرم بهم وارهم ورثهم. فالعلماء هم ورث الأنبياء ورث علمهم. فإذا الأنبياء ما ورثوا دينهم ولا دينهم، ما بعثهم الله لجمع الدراهم، ما بعثوا ليجمعوا الدراهم وليكنسوا الدنيا، إنما بعثوا ليبلغوا رسالة الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فالأنبياء لا يورثون لأنهم ما أرسلوا ليجمعوا الدنيا، وليس من شأنهم جمع الدنيا، وإنما جاءوا ليبلغوا رسالة الله وينفقوا الدنيا في الدعوة إلى الله وفي التأليف على دين الله. فلهذا ما خلفوا فهو صدقة، يقوم ولي الأمر بعد ذلك بعدهم بتصريفه في وجوه الخير ونفع المسلمين. والعلماء هم مرادهم كما في الحديث: فضل العامل على العامل على العامل فضل القمر على سائر الكواكب، وفي الأرض فضل على أدناكم. قال العلماء: ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينا ولا درهما، وإنما في العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم مراد الأنبياء بعلمهم وتبليغ رسالات الله وإرشاد الناس إلى دين الله. فجدير بطالب العلم أن يعنى بهذا الأمر ويكون له فيه إجهاد كامل وحرص عظيم ليحصل تركة الأنبياء وإنها الأنبياء هو العلم. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج ذات يوم كان الناس في السوق، فقال: أنتم ها هنا وتركة محمد صلى الله عليه وسلم تقسم في المسجد. فذهب رأى الناس إلى ذلك لينظروا، فإذا هي حلقات العلم، فقالوا له، فقال: هذه تركة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا عرفه هو العلم النافع والتوجيه إلى الخير ونشر دين الله من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا قال: وأن أكرم بهم وارثا وموروثا، أكرم بهم وارثا من العلماء وموروثا وهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. ابن بين رحمه الله أنه ألف هذا الكتاب مختصر وظلم الظلام ومختصر، كما قال المختصر حلف أسانيده ولم يكثر من البطون، بل ألف ومئة مئات، كما هذه ألف ومئة مئات له 1500 تقريبا ما بين حديث المطول وبين حديث المختصر بالإشارة والطرف، لكنها أمهات بالأحكام محررة مهذبة رحمه الله. هو مختصر كما قال في أصول حديث أصول الأدلة الحديثية ومن الأحكام الشرعية، هي أصول ينبني عليها غيرها في الأدلة الحديثية بالنسبة للحديث الشريف، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وما أقر عليه هذا الحديث الشريف، أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. حررته من الأحكام الشرعية الأحكام الحكم، والحكم مقتضى الأدلة الشرعية من واجب ومحرم ومكفوف ومندوب ومباح. الأحكام الشرعية هي مقتضى الأدلة ما تقتضيه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقال لها الأحكام وهي أقسام 5: الواجب والمحرم والمندوب والمكفوف والمستحب والمباح، ويضاف إليها صحة العقود وبطلانها. فهي أحكام أخذت من الأدلة الشرعية وظلت عليها الأدلة الشرعية، فالحكم مقتضى الدليل ويقتضي الدليل من إيجاب شيء وتحريمه أو كراهته أو استحبابه أو إباحته أو صحته أو بطلانه. حررته تحريرا بالغا يعني تاما قد بالغ فيه ببيان صحة الحديث أو ضعفه أو ما فيه من علة، قد اعتنى بهذا رحمه الله عناية تامة من يصير من يحفظه من يحفظ من بني أقرانه من زملائه نابغا بعلمه وفضله وحفظه واعتنى به، نبغى بالعلم وفضل على زملائه الذين لم يعنوا كعنايته. وليستعين به الطالب المبتدئ ولا يستعين به الطالب المبتدئ، هو كتاب ينفع الطالب المبتدئ نفعا كبيرا، ولا يستغني عنه من بلغ في العلم القمه، لان فيه امهات الاحاديث وامهات الادله كل محتاج اليها. الطالب المبتدئ والراوي المنتهي كله محتاج الى ما فيه الادله العظيمه. وقد بينت ووضحت عاقب كل حديث من اخرجه الائمه فصدق بذلك وقد بين ذلك في الكتاب لاراده نصر امه، لان يضاحنا من خرج الاحاديث وبيان درجاتها في الصحه والضعف لا شك في نصر الامه. ودين النصيحه من النصيحه للمؤلف اي مؤلف كان ان يوضح الادله ويبين درجات الاحاديث والا يغفل عن ذلك بل يبين هذا من النصح. ثم المؤلف على ذلك وادى هذا الواجب. كثير من المؤلفين يجمعون الاحاديث ويعزونها ولكن لا يبينون درجاتها من الصحه والضعف، فبعضهم لا يعزوها بل يذكرها بدون خطاب ولا زمام، هذا نقص كبير. واحسن مجمل عزاها الى اهلها ومن رواها، ولكن اذا لم يتبعها بمجال درجاتها يكون العزو ناقصا، الا اذا عزاها للصحيحين فالصحيح معروف عنه انهما يتلقيان بقبول، لكن قد يعزوها الى غير الصحيحين مثل الاربعه الى مسند احمد الى مطهر مالك الى الدارقطني الى دارمي الى الطبراني. يحتاج طالب العلم ان يعرف حالها هل يعني الحديث صحيحة او ضعيفه او موضوعه. الحصل ان كثيرا من العلم قد اكتسب في هذا وهو كثير جدا قد يعزون ولكن لا يبين لاسباب، منها ان بعضهم قد يشغل عن ذلك امور كثيره تشغله عن العنايه بمراجعه الادله وبيان حالها، ومنها ان بعضهم قد يكون قاصرا لا ليس في قدرته ان يعرف مراتب الادله، ولكنه دعت الحاجه الى ان يجمعها وليس في قدرته ان يوضح درجاتها وحكمها عند اهل العلم. وقد تكون هناك اسباب اخرى تحول بينه وبين البيان. والمؤلف وفق في كتابه هذا رحمه الله الى بيان حاله التي يذكرها ودرج بيان حكمها في صحه والسلام والضعف والعذار، وقد احسن بذلك رحمه الله. فاذا قال اخرجه السبعه فمراده احمد رحمه الله المسدس وامام احمد بن حنبل والسته الذين هم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي من حسن الارض. واذا قال السته فمراد غير احمد خمسه السته البخاري ومسلم وحسن الارض. واذا قال رواه الخمسه فالمراد غير البخاري ومسلم يعني احمد وحسن الارض. وقد يقول اربعه احمد رواه احمد الاربعه، قد يقول هذا فليعدد رواه الخمسه قد يعدد رواه احمد الاربعه فليبرر واحد. وإذا قرأه الأربعة فمراد أهل السنن أربعة، وإذا قرأه الثلاثة فمراد أبو داود والترمذي والنسائي كتاب ابن ماجه، وإذا قال متفق عليه فمراد البخاري ومسلم، هي عبارة مشهورة عند أهل العلم متفق عليه البخاري ومسلم إلا صاحب المنتقى نجم الدين رحمه الله. إذا قال كتاب متفق عليه فإنه يريد أحمد والبخاري ومسلم ثلاثة أما إلى الإمام أحمد، وما سوى ذلك فهو بين، ما عدا هذا فهو بين. اذا كان هؤلاء بين رواه الطبراني رواه الدارقطني رواه الدارمي رواه صاحب المختار الى غير ذلك يبين.
اذا قال اخرجه الشيخان او اخرجه
هو بغير وصف، وسميته بلوغ المرام من ادله الاحكام. بلوغ المرام بلوغ المقصد من ادله الاحكام، هذه مبالغه رحمه الله، فان طالب العلم يحتاج الى مزيد، لكن بلوغ المرام في الجمله يعني الاصول ومن حفظه فقد بلغ المراد الاصول، وليس معنى انه ادرك كل شيء من الحديث في احاديث كثيره وليس هو المعنى يحتاجها طالب العلم في اثناء الادله واثناء البحث من ادله الاحكام. والله اسال ان لا يجعل مع الله هو المنصوب يكون في محل عروبيه الاعراب، والله اسال ان لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقها العمل من ربه سبحانه وتعالى. هذا دعاء حسن ينبغي لكل طالب أن يسأل ربه أن يجعل ما علمه إياه رحمة له وإحسان إليه وسبب لنجاته، وألا يجعل وبالا عليه، لأن من تعلم ولم يعمل صار أنه وبالا فليهد. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يسأل ربه دائما أن يرزقه العمل بما علم، وأن يعيده من مشابهة اليهود بالتخلف عن العمل. هذا داء عضال خطر عظيم ينبغي لكل مؤمن وكل طالب علم يسأل ربه جل وعلا كثيرا في سجوده وتشهده وكل وقت أن يعلمه العلم النافع ويرزقه العمل به ولا يدعه بعد عنه. والله أعلم صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد تقدم رسالة المؤلف الحافظ بن حجر رحمه الله المقدمة التي قدمها لهذا الكتاب وبين حال هذا الكتاب وأنه مختصر في أصول الأدلة الحديثية وأنه محرر تحريرا بالغا للعلة التي ذكر والحكمة التي ذكر في المقدمة. والآن يبدأ في بيان الحديث التي قدم لها رحمه الله كتاب الطهارة. من عادة المؤلفين في الأحاديث والفقه إذا أرادوا المجيب إلى هذه العبادات بدأوا بالطهارة، وبعضهم يقتصر على هذا ويبدأ بالطهارة أولا، وبعضهم يذكر قبلها أشياء تتعلق بالعقيدة تتعلق بالتوحيد من الشرك، ثم يذكر ما يتعلق بالعبادات، وكثير منهم يقتصر على ما يتعلق بالعبادات. مثل المؤلف رحمه الله بدأ بالعبادات وقدم الطهارة لأن الطهارة شرط الصلاة، والصلاة أهم العبادات وأعظمها بعد التوحيد، ولهذا قدموا الطهارة. وجبا حلف هذه العقيدة لأن العقيدة لها كتب مؤلفة مستقلة لعظم شأنها، كلها فيها كتب وذكر فيها ما يتعلق بالعقيدة من الآيات والأحاديث، فلهذا رأوا أن هذا كافي وأنه لا مانع من البداء في الطهارة والصلاة. ومعلوم أن أركان الإسلام خمسة، وأن أعظمها وأهمها الركن الأول وهو الشهادتان تحقيقا لمعناهما، فلا بد من الشهادتين، إذ لا إسلام إلا بذلك ولا عبادات إلا بذلك. الشهادتان هما الركن الأول، هما أصل الدين، هما أساس الملة، ومعناهما توحيد الله بالعبادة والإيمان به سبحانه وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة، والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حق إلى جميع الثقلين. هذا الأصل الأصيل هو أصل الدين، وله مؤلفات كثيرة تسمى كتب العقيدة. بعد ذلك الصلاة، والصلاة لها شرائط ولها أركان وواجبات، ومن أهم شرائطها الطهارة، ولهذا بدأوا بالطهارة. وكان من المناسب المؤلف هنا أن يذكر ما يتعلق باشتراط الطهارة، ولكنه ذكر ما يتعلق بالمياه إذا تحصل بها الطهارة، ولم يذكر حديث الطهارة التي تدل على أنه لا بد من الطهارة في الصلاة، وهما عدة أحاديث، منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ. من حديث عمر عند مسلم مرفوعا: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. من حديث علي في السنن الأربع وأحمد: مفتاح الصلاة الطهور وتعليمها التكبير وتعليمها التسليم. المقصود أن الطهارة لا بد منها في الصلاة وأنها شرطها، ولهذا ناسب ذكر المياه التي بها الطهارة. والطهارة هي مصدر طهور طهارة، وهي ارتفاع الأحداث وزوال الأحباب، يقال طهارة زوال الحدث بالغسل بالماء يسمى طهارة، وزوال النجاسة بالماء ونحوه يسمى طهارة. والأصل هو الطهارة بالماء، وقد ينبو عنه أشياء محدودة. ثم قال: باب المياه. جمعها لأنها أنواع، فيها الطاهر فيها الطهور فيها النجس فيها المكروه، فهذا جمعها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني روينا عن أبي هريرة وجاء الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. أخرجه الأربعة، الأربعة تقدم بيانهم: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أهل السنة الأربعة، ووفاتهم معروفة عند أهل العلم، رحمه الله توفي سنة 75 و200، والنسائي سنة 300 وآخرهم موتا، 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 وآخر مرجعا كبيرا على العلم في احد الاحكام. وابو ابن ابي شيبه لاخذ ابن ابي شيبه ايضا وعبد الله بن محمد بن ابي شيبه العبسي الامام المشهور شيخ البخاري ومسلم وحافظ الدليل له مؤلفات رحمه الله المسند والمسنى غيرهما كانت وفاته سنه 35 و200 وخالده وصححه الترمذي قدم بيان وفاته وفاه ابو عيسى رحمه الله على ابو عيسى محمد عيسى بن ثوره السلمي الترمذي الامام المشهور والحافظ الدليل كان كثير البصر. والظاهر انه كف بعدما جمع الحديث لأنه جاء ما يدل على أنه قرأ الحديث وكتبه رحمه الله. وصحابة خزيمة أيضا والإمام المشهور محمد بن سعد خزيمة النيسابوري المشهور رحمه الله أبو بكر كانت وفاته سنة 1300 هو إمام جليل عظيم صاحب الصحيح. وكذلك رواه مالك إمام مشهور أحد الأئمة الأربعة هو إمام دار الهجرة في زمانه وكان مضرب المثل في الحفظ والإتقان للحديث. وقد كانت وفاته سنة 79 و100 ومن أعيان 100 ثانية رحمه الله. والشافعي شيخه وشيخ تلميذ مالك رحمه الله وهو إمام جليل من أعيان 100 ثانية وأول الثالثة. توفي رحمه الله سنة 400 على 54 سنة. وفاته مولد مسلم على السنة اللي مات فيها الشافعي هي سنة ولد فيها مسلم رحمه الله صاحب الصحيح. وأحمد هو الإمام مش أحمد المشهور والإمام الرابع من الأربعة هو تلميذ الشافعي رحمه الله وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله. كانت وفاته سنة 41 و200 آخر من الأربعة موتا أولهم أبو حنيفة رحمه الله بعد سنة 51 أو سنة 50 و100 ثم الشافعي رحمه الله ثم مالك رحمه الله مات سنة 79 و100 ثم الشافعي سنة 400 و200 ثم أحمد سنة 41 و200 أو الأئمة الأربعة المشهورون في الفقه. رواه هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة مشهور بكلية واختلف اسمه واسم أبي على أقوال أشهرها وأرجحها عند اليمن من الأئمة بن عبد البر والنووي أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وكان إماما جليلا وحافظا عظيما حفظ من الحديث شيء كثير. وذكر جمع من المحدثين انه احفظ الصحابه لحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام وكان يدرس الحديث ليلا ونهارا ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفظ شيئا كثيرا. ومن ذلك هذا الحديث انه عليه الصلاه والسلام في البحر يعني في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وكان لهذا الحديث سبب وهو انه سئل عليه الصلاه والسلام ساله ناس قالوا يا رسول الله نركب البحر ونحن معنا قليل من الماء فإن توضى لا به عطشنا فقال له والطهور الماء الحل ميتا والبحر طهور الماء حل ميتا. أفادهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم وأفادهم فائدة أخرى عظيمة ويحل ميتا. وما لكن لأن من جهل حكم الماء فهم بجهل حكم الحيوانات أشد فأبى له النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين أن البحر طهور الماء حل ميتا وإن كان مالحا لكن لا يضره ذلك ولا يمنع من كونه طائرا طهورا مغتسل به ويتوضا به ويستخلص منه ما يشرب لا باس هو حل الطهور الماء حل ميته. الله جل وعلا وانزلنا من السماء ماء طهورا ولينزل ماء من السماء واقره في الارض وجعل هذا البحر مالحا وجعل فيه الانهار الحلوه كل هذا من حكمته العظيمه وقدرته الباهره سبحانه وتعالى جعل هذا علبا وهذا ملحا فجاجا وهذا نهر جاري وهذا بحر غار الى غير ذلك سبحان الحكيم العليم. والمقصود من هذا الدلاله على ان البحر طهور الماء حل الميتة. الحمد لله على نعمته العظيمه. والحديث المذكور صحه جماعه من العلم وله طرق مما صححه ابن عبد البر ابن خزيمه الترمذي وابن منده ابو محمد بن راوي وغيرهم. واستفدنا منه ان الماء طهر الماء حل الميتة فلنا الوضوء منه والاغتسال منه واشرب منه كل ذلك جائز لقوله الطهور ماء الحل ميتته. والفائده والحديث الثاني حديث ابي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري من المكثرين الحفاظ المكثرين من الصحابه رضي الله عنهم كانوا وفاتوا بعد الحره بعد سنه 63. يقول رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا يجلسه شيء. هذا من جوامع الكلم، كلمه عظيمه من جوامع الكلم يدلنا عليه الصلاه والسلام ان الماء طهور لا ينجس شيء. هذا هو الاصل الا ما ياتي، فالاصل فيه الطهاره في ماء البحار وماء الانهار وماء الابار وماء الامطار، الاصل فيها الطهاره، الغتران في البراري كل ذلك الاصل فيه الطهاره حتى تعلم ما ينجسه، والا فالاصل هو الطهاره. الله انزل السماء ماء طهورا وجعل الماء طهورا لنا. وقال المهل في الارض مما انزله الله من السماء واطر الارض كما قال جل وعلا وانزل من السماء ماء بقدر فاسكنه في الارض وان على ذلك به لقادرون. وسبحانه انزله من السماء واقره في الارض لينتفع به العباد، فالاصل فيه الطهاره حتى يبين ما ينجسه. ودل حديث ابي امامه على انه يذاب الا اذا وجد ما ينجسه من نجاسه تغلب عليه من ريح او طعم او لون، فعند ذلك ينجس عند اهل العلم جميعا. وحديث ابي امامه ضعفه ابو حاتم رحمه الله وهو محمد بن ادريس بن المنذر الحنظق والرازي الحافظ الجليل ابو حاتم ضعفه لان فيه هابط القدر في ضعيف الروايه رحمه الله. وابن ماجه خرجه للعلم ليعلم حاله، ابن ماجه صاحب السنن. وقد اجمع الناس على ضعف الدين، فالحديث ضعيف بذلك ولكن عمدة على إجماع العلم. قد أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة نجس، فالعمدة على ما أجمع عليها العلم في هذا الباب. وحديث أبي سعيد دال على أن الأصل فيها الطهارة. كان هذا الحديث في قصة جدي بضاعة، كان فيرة معروفة المدينة كان يوقع فيها نكد شرب حياض النساء وغير ذلك الاشياء، فاستنكر الناس ذلك وسالوا، فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم انه لا طهور وان هذه البر ما دامت لا يغيرها ما وقيت الرياح فيها وما يقع فيها من هذه القابورات فان ماءها طهور لانه طويل ماء طويل يدفع عن نفسه، فلهذا يذوب فيه ما يلقى ويذهب فيه ويستحيل فيه ولا يؤثر عليها، فلهذا قال فيها ان الماء طهور لا ينجس شيء. وهذه القاعده هي قاعده الكليه ان الماء طهور ماء الابار وبغير ماء الابار الا ما تغير كما تقدم فانه ينجس بذلك اذا تغير من نجاسه. اما لو تغير بشيء طاهر كان القت فيه الرياح الاوراق اوراق الشجر او التراب او ما اشبه ذلك او نقلت اليه روائح من بعيد ميتها وغيرها فإن هذا لا يضر، لأن هذا لم يقع فيه أو وقع فيه ولم يغيره بنجاسة، إنما تغير بالطهارة كالتبن أو تغير من ورق الشجر أو طول المكت إذا طال مكت فيه تغير بالطحلب ونحوه، هذا لا يضر لأن باقي على السنة ما دام السنة باقية فإنه طهور. ولو تغير بالطاهرات العادية التي لا تخرجه عن كونه ماء، أما إذا تغير بشيء يخرجه عن كونه ماء ويعطيه اسما اخر فانه ينتقل عن الماء الى اسم اخر، كما يقع في الالبان والامراض واشبه ذلك، فانه اذا خلطه اللحم طبخ فيه اللحم صار مرقا، واذا صب عليه اللبن صار لبنا، واذا جعل فيه التمر وغرس بالتمر والزبيب صار شرابا نبيذا. اذا خرج عن اسم الماء لم يكن طهورا وصار الى الطهاره فقط، ظاهرا كمياه الفواكه وأشباهها. يعني المقصود ما دام اسمه باقيا فهو طهور، فإذا خرج عن اسمه صار لبنا أو مرقا أو شاهي أو قهوة أو ما أشبه ذلك خرج عن اسم الماء إلى شيء آخر. ويأتي إن شاء الله ما يتعلق بحكم النجاسة إذا وقعت الماء ولم تغيره، وما يتعلق بحديث القنتين في الدرس الآخر إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
بسم الله
الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله والحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب البلوغ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان ماء قلتين لم يحن أبدا. قال في الأربعة تقدم المراد الأربعة وهم أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحاب خزيمة والحاكم وابن حبان، كانوا أحسن وابن حبان والحاكم، لأن ابن حبان شيخ الحاكم ولكن من باب التسامح والعبارة. ابن حبان هو شيخ الحاكم رحمه الله عليه. هذا الحديث تنازع العلماء في صحته، وزعم قوم أنه مضطرب وأنه لا صحة له وأنه معاذ لحديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن له روايات كثيرة متعددة، وقال آخرون بل هو صحيح، وهذا هو الصواب من صحيح كما صح هؤلاء الأئمة، ومنهم ابن خزيمة رحمة الله عليه، ومنهم ابن حبان، ومنهم الحاكم وآخرون، والحديث صحيح ولا بأس به، ولا تعارض بينه وبين الأحاديث السابقة، والأحاديث السابقة حديث منطوق لفظها منطوق صريح يعني ما طهور لا ينسب شيء، وهذا يدل على أن إذا غلا قلتين لم يحمل الخبث، إذا لم يؤثر فيه الخبث لكثرته يعني غالبا، وبلفظ لم ينجس تفتح الجيم من باب نجسة وتضم من باب نجسة لغتان معروفتان لم يكن نجسا، وهذا وصف أغلبي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن الماء الكثير في الغالب لا تؤثر في النجاسة العارضة العادية القليلة، وإنما تؤثر في الأمواس القليلة، ولهذا أمر بإراقة الماء الذي بلغ في الكلب كما يأتي، لأنه ماء قليل في غالب الإناء، وليكن الكلب له تأثير وله نفوذ، وكانت المصلحة تقتضي إراقته لأنه في الغالب يتأثر وهو الكلب في طعمه وما يتعلق بمنفعته وضرره، فإذا كان الماء قليلا تأثر وأريق، وإن لم يبن فيه تغير الطعم واللون والريح، وإذا كان كثيرا لم يتأثر في الغالب بل يكون له حكم الطهارة، هذا هو الأغلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا كان قلتين لم ينغبع لم ينغبع، مفهومه أنه إذا كان أقل يحمل ينجس، لكن يعارض المفهوم حديث ابن سعيد المتقدم وما جاء في معناه انه اعطاه لم يجلس شيء، القاعده ان المنظور عند اهل العلم مقدم على المفهوم، كل مفهوم له معاني قد يراد وقد لا يراد، فوجب ان يقدم عليه المنظور، ولكن ما يبلغ قلتين يستفاد من حديث قلتين انهم يحتاج الى عنايه ونظر وتامل والا يتساهل فيه، لانه مظله تاثر النجاسه فينبغي ان يلاحظ، فإن ظهرت فيه النجاسة بتغيير طعمه أو لونه أو ريحه ترك، أو كان مظنة ذلك القليل من مظنة التأثر فإنه يراد كما في حديث الكلب إن بلا أحد من أهله يفقه، وإذا كان لا يتأثر بكثرته أو لعدم ظهور أثر النجاسة فيه وإن كان قليلا فإنه مطهور، وهذا هو قول جمع من العلم وقول أهل المدينة وابن مالك رحمه الله وجمع من السلف وخلف، هو اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله عليه في الإسلام وابن القيم وجماعة، وهو أرجح من حيث الدليل، لأن المفاهيم لا تعارض المنطوقات الصريحة، ولأن المفهوم محتمل والمفهوم الصحيح لا يحتمل فوجب الأخذ بالصريح، ولأنه أجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغير بالنجاسة من طعم أو لون أو ريح نجس، فبقي ما عدا الإجماع تحت النظر والتأمل، فإن ظهر فيه تغير أو ما يدل على التغير ويخشى من الشر والضرر لقلته ألحق بالمتغير كما في إراقة الماء إذا غلا في الكلب، وما لا فلا، فالحاصل أن ما يقول فيه محل نظر محل عناية، فإن ظهر فيه التغير والتغيير ترك، وإلا فالأصل مثل ما قالون ماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا هو الجمع بين الأخبار وغيرها في هذا الشأن، والقلة في الظن ما يقلق الرجل المعتدل الخلقة، وهي قلة معروفة على الهجر، قيل إنها تساع أربع قرب غير كبيرة عادية دور الحجاز وشيء، فبعلة خمسة غرام على سبيل الاحتياط لتقدير جماعة من العلم، فإذا كان بهذه المثابة يعني كان ما يستحق اللتين فهو محل دفع الناس عن نفسه غالب التأثر غالبا، وإذا كان أقل من ذلك فهو غالب التأثر وليعتنى به وليلاحظ حتى لا يستعمل النجاسة. أما حديث الرواية رضي الله عنه فهو دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يغتسل للماء الدائم أو يبول فيه وهو جنب، وأن يغتسل وهو جنب وليس له أن يبول فيه، لأن الدائم ضعيف لا يدفع عن نفسه، فإذا بيل فيه أو اغتسل فيه من الجنابة قدره على الناس وربما تكاثرت هذه الأشياء حتى تغيره وتؤثر فيه، فسد الباب عليه الصلاة والسلام ومنع من استعمال هذا الشيء حفظا للماء ونفقا بالناس، لأنه في حاجة دائما هي الغدران التي في البراري ويعبسها بالسيول، فالناس في حاجة إليها يشربون ويغتسلون ويقومون بهائمهم، فالبول فيها والاغتسال فيها قد يؤثر فيها على الناس ويقدر على الناس. أما غير الجنوب فلم يغتسل التبرد فلا يؤثر في الغالب لأنه ليس به شيء، بخلاف الجنوب قد يكون متلطخا بأشياء من أثار الجنابة، المني وإن كان طاهرا لكنه قذر قد يؤثر إلى فعل هذا وهذا، قد يلتحق بالمني أشياء أخرى يكون بذلك تقدير في المياه وربما أفضى إلى تنجيسها، فلهذا خص الجنوب بالدهي. أما غير الجنوب فقد يحتاج إلى هذا وقد لا يحتاج إليه، حاجة الجنوب لازمة وغير الجنوب قد يحتاج إليه من باب التبرد أو النظافة، فليس هناك ذات موجب الغسل فأمره أوسع. وإذا نهي عن كل واحد منهما فالجمع بينهما أولى، إذا نهي عن البول والماء الدائم أو الماء الدائم والجنوب فقد يجمع بينهما يبول ويغتسل هذا أولى أشد في النهي. ثم الصواب أن هذا نهي للتحريم، أما قول من قال إنه لكراهة فلا وجه له، لأن الأصل في النهي للتحريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيت من فاجتنبوه، وهكذا قول من قال بالتفصيل إن كان كثيرا فهو لكراهة وإن كان قليلا فهو للتحريم، ليس له وجه واضح. ثم هو يسهل على الناس التساهل في هذه الأمور، والواجب سد الأبواب التي سدها الرسول صلى الله عليه وسلم وحمى ما حماه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مقاصدها ظاهرة ومصالحها ظاهرة، فيجب أن يكون المنع على ظاهرة في المنع مطلقا ولو كان كثيرا ما دام دائما. أما الأنهار الجارية فأمرها واسع، الماء الجاري والنهار الجارية والسباق الجارية أمرها أسهل، فلا حرج أن يغسل فيها ويبول فيها، لأن الغسل الدائم الذي لا يجري ومفروضه أن جاري بخلاف ذلك. ثم يغتسل به وجهانه الضوء الرفع ينزل ثم هو يغتسل وهو ظاهر، وروي بالنصب ثم يغتسل ثم ان يغتسل يعني بنصبه بان المحلوبه كما قد وصل بعد الواو واو في مواضع، وان كان الشرط هنا ليس بتام التي يوصف فيها بعد او بعد الواو والمصدر، لكن هنا جاء بالنصب الروايه على هذا المعنى. ونشره في الرواية الرحم ثم يغتسل ثم هو يغتسل فيها، ورمي الجسم أيضا عطفا على يبولن لا يبولن ثم لا يغتسل أيضا لا هذا ولا هذا، أو ثم يغتسل ثم يجمع بين ذلك، يغتسل يجمع اغتساله فيها فيجمع بين سيئتين وكونه يبول ويغتسل هو جنب، ولهذا صرح رواية أبي داود بما هو واضح لا يبولن أنه يبتدئ في الليل ولا يغتسل فيه من الجنابة، فصرح بالأمرين وأنهما منهيان لا مجرد الجمع بل هذا وهذا، والمعنى واضح في ذلك، المعنى واضح في النهي يعني كل واحد منهما مفردا وأن الجمع بينهما من باب أولى، والسر في ذلك والله أعلم كما تقدم أنه وسيلة إلى التنجيس والتقليل فمنع. وأما حكم الماء فالصواب أنه لا يجوز إلا إذا تغير كما تقدم، تغير بنجاسة مبالا فيه أو تزال فيه دون أو باقع طهوريته ما لم يتغير بالنجاسة. هذا هو الأصل، إن الماء طهور لا نجس شيء، فلا يلزم من النهي تنجيس الماء، لا لا يلزم. وهكذا إذا غطى يده أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة إلى قام من النوم، وما نهي عن هذا، لا يجوز له حتى يغسلها ثلاثا، لكن لو أدخل يده في الماء ما ينجس الماء ولا يفسد الماء على طهورية، أخذ بالأصل أن الماء طهور لا نجس شيء. لكن وأسى إن أدخل يده قبل أن يغسلها ثلاثة، أسى فعليه التوبة والاستغفار، من الصواب أنه ممنوع. يقول أدخل يده حتى يغسلها ثلاثة إلى قام من النوم، ولا سيما نوم الليل انه اشد، لكن لو فعل عسى، ولكن ما لا يجوز انه بقى طهوري. هذا هو الصواب، لان عندنا اصل، ان اصل عظيم يجب ان اخذ به ويبقى معنا دائما، ان الماء طهور لا نجس. هذا هو الصواب.
ما كان جنوب
ولا جنوب، لا سواء جنوب ولا غير جنوب، لا 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 يشدونه. والحديث الثاني حديث الرجل صلى الله عليه وسلم، قال نهى رسول الله ان تغسل فرج الرجل او الرجل المراه، قال ولا يغترفا جميعا. رواه ابو داود والنسائي واسناده صحيح. فتكلم في بعضهم فاخطا، والصواب كما قال المؤلف اسناده جيد، وكون الصحابي مبهم لا يضر، لان الصحابه كلهم عذر رضي الله عنهم وارضاهم، ولا يضر كون الصحابي مبهما ما دام عرف انه صحابي بروايه انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، يدل على ثبوت الراوي ومعرفته له معرفة تامة. ذهب الجمهور إلى أن النهي بكراهة وترك الأولى، احتجوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أزواجه، وأعلم أنه يفضل بعدها شيء ويفضل بعده شيء، وأن كل منهما سوف يغتسل بفضل صاحبه، فيكون النهي بالكراهة وترك الأولى بدليل ما فعله النبي مع اصحابه، ومثل حديث ابن عباس من بعده من متسفه بن ميمونه، فدل ذلك على ان هذا النهي ليس للتحريم، ولكن الكراهه وترك الاولى عند الامكان، عند امكان وجود الماء الاخر الذي يغتسل فيه ويتوضا به. اما اذا دعت الحاجه الى هذا الذي فضل من المراه فان تزول الكراهه، فان غسل واجب ووضوء واجب، فلا كراهة مع واجب عند الحادث إلى الماء، ولكن عنده وجود مياه كثيرة عند تيسر الماء، فالأولى ألا يغتسل بفضلها ولا تغتسل بفضله، وما يبقى في الإناء منه ومنها لهذا الحديث، وما يبقى منها أشد لحديث الحكم بن عامر الغفاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن غسل بفضله، نهى عن الذنوب بفضله المرء. فما جاء من النهي عن الذنوب بفضل طهورها والوصل يدل على ان فضلها اكد في الكراهه، وحديث الرجل هذا يدل على امرين، وانهما جميعا كل واحد لا يصل الى الاخر. بعضهم ذكر ان فضله محل وفاق ولا كراهه فيه، ولكن الدعاوى كثيره من ظاهر الحديث كراهه هذا وهذا، فلا تغتسل فضله ولا هو بفضلها عند عدم الحاجه، وعند الحاجه تزول الكراهه. وفي علم النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا النهي ليس للتحريم، ولكن من باب الكراهة، من باب ترك الأولى، لكون يغتسل بدل ميمونة ولقول ميمونة، لقول بعض أزواجه وصفها ميمونة إن اغتسلت لجهنة فجاء ليغتسل منها، فقال إذا كنت منها ذنوبا، فقال أي ذنب لا أجنب، يجنب من أجنب من الرباعي، ويقال لا يجنب من الثلاثي جنبا، ويقال لا يجنب من باب جنبا من فرحة، هي لغات يجنب ويجنب ويجنب، المعنى لا يكون له حكم الجنابة، الماء لا يتأثر فهو بقي على طهوريته. فعلم من هذه الروايات الثلاث، رواية الرجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، رواية ابن عباس في قصة ميمونة، ورواية السنن كل كراهة، فلا كراهة مع حادث من الشيء أو تعين الشيء، فإذا احتاج إليه أو تعين زادت الكراهة. وذلك إذا أراد أن يبين الحكم للناس زادت الكراهة، يعني أنه إذا يكون قائما مكروه أو تركه أو لا، فإذا فعله لبيان الجواز وبيان الحكم الشرعي صار بحقهم مندوبا وصار مأجورا، لأنه أراد بهذا بيان الشريعة، مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، فهو بحقه قربة وطاعة ومأجور به عليه الصلاة والسلام لأنه أراد بذلك بيان التشريع، بيان حكم الشرع، هكذا في غسل في بيان الجنازة إذا مرت أبو لها ثم جالس عليه الصلاة والسلام، في بيان التشريع في أشياء كثيرة ينهى عن الشيء ثم يفعله أو يمر بشيء ثم يتركه، هذا من باب التشريع، من باب بيان التشريع، وأن الأمر ليس للوجوب وإنما ليس للتحريم، فلهذا فعل ما نهى عنه أو قاس ما أمر به لا للمخالفة ولكن بقصد بيان التشريع، وأن هذا الأمر ليس للوجوب أو أنه ليس للتحريم، فهكذا أتبعهم العلماء يفعلوا ما نهي عنه كطهي كراهة أو ترك ما أمر بها واستحباب لبيان الحكم الشرعي في أن الأمر ليس للوجوب وأن ليس للكراهة من التحريم، يكون من باب التشريع من باب بيان الشرع، فيكون محجورا على هذا الشيء الذي فعله لكونه أراد البيان والإيضاح. والله سبحانه وتعالى
أعلم.
الله أكبر. في رواية مسلم عن ابن عباس فواهل عمرو بن الأمير عن ابن عباس قال فيه أكبر علم مني والذي يقطع على فاعله حين على الشعر حدثني. وأن ما ذكره فأنا أراد بهذا أن رواية عمرو بها في الصيغة لا تخرجه عنكم مني معلوما، لأن أكبر علم مني والذي يقطع على بالي هذا يشعر بأنه ليس حفظا له كما ينبغي، ولكنه هو الغالب على ظنه وهو الذي استقر في ذهنه، فلهذا ذكره مؤلف هنا ولا يشهد الى روايه عمرو. نعم. يشهد
روايه
عمرو. اكبر علمي والذي يخطر على بالي ان ابن عباس شهاب حدثنا ابن عباس. هذا الحديث.
بالعفو الله عنه. اذا قلنا ما دون الكلتين يحتاج الى تامل ونظر، هذا معناه ان عملنا بمفهوم حديث الكلتين ولا واخذنا شيء، يعني ما ابقينا حديث ابي سعيد على عمرو.
لا نحن أبقينا، لكن نستفيد من حديث ابن عمر الاحتياط نحتاط لا نتساهل فيه كالكثير، لأن القليل قد يتأثر من غير النقدين له، يحتاج إلى تأمل، لأن قد يكون تأثر في طعمه أو لونه أو يعني قلته، ونحن بالعجلة وعدم التأمل لم نراعي هذا الشيء.
يعني التأمل في النظر في أحد أوصافه
إيه هل تغير أم لا تغير؟ بخلاف الكثير فإنه في الغالب جبين، نعم، لا يحتاج إلى مزيد عناية، نعم، لكثرته، ولأن الغالب عليه أنه يقضي على الشيء، يعني يقضي على ما وقع فيه لكثرته، نعم، نعم، نعم،
نعم،
نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، يعني نعم، 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 يحتاط دائما إذا جاء الماء فيه نجاسة، وقعت النجاسة يحتاط ينظر وتأمل. فالأمر في هذا واسع، وظهر له في التغير وإلا في الأصل الطهارة.
إذا تغيره باللسان
يعني ينجس ولا ما ينجس؟ إذا تغير بالنجاسة والترق والتحلق أو بالرياح بالنجاسة، نعم. ثم إذا تغير بأوراق الشجر أو بالتراب أو بالطحلب الذي تبت فيه أو بطول مكره ما يحسن، نعم. يعني التراب هذا طول مدى يتغير بالأتربة وأوراق الأشجار ونحو ذلك.
نعم. صدق ابن حبان.
لا بأس به، لكن ابن حبان والحاكم وابن خزيمة هؤلاء في كتبهم في تصحيحهم مين، ولكن ما صح هو يعتبر أن أبي الحسن إذا لم يعارضه غيره، أنه معارض أقوى منه. أما إذا عرض أنه أقوى منه لا يصلح إلى تحسينهم وتصحيحهم. نعم. لأنهم من استقراء السالم من حبان والحاكم وابن خزيمة أيضا، وابن خزيمة أعلاهم ثم ابن حبان ثم الحاكم، فالاستقراء قد وجد أشياء صححها الحاكم وهو يحكم موضوعا خفي عليها وراء. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله والحافظ حجر رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قدم أن أحسن ما قيل فيه أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل الحافظ، واشتهر عند أئمة الحديث أنه أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسباب مبينة في محلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهوروا إن أي أحدكم إذا ولا فيه كلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، رواه مسلم. وفي لفظ له مسلم بل يريقه، وفي الترمذي أخراهن أو أولاهن. هذا الحديث صحيح وما جاء في معناه من الحديث، فإن الحديث هذا له أصل في الصحيحين، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الكلب
فإن الحديث لا يصير سبع مرات هكذا روى الشيخان. زاد مسلم أولاهن في التراب. وله شاهد الحديث أيضا عبد الله بن مغفل وأحد أخرى الباب كلها تدل على أن ولوغ الكلب له خصوصية في تعداد الغسلات وخلط بعضها بالتراب، إلا لأنه يشتمل على أمر الناس من جهة الطب جهة المعنى فمولغ في ذلك لهذا المعنى. والصواب أن ذلك لخبث نجاسته لأن رسول الله طهور لو كان الطب لكان أمرا آخر. والصواب الذي عليه الطهور أنه غسل لنجاسته وخبثه، لأن الإناء ليس محلا للحدث، فعلم أنه إنما غسل للنجس يتطهر لنجاسة أو حدث لأهل المكلفين. وأما غير المكلفين فلا يكون إلا للنجس، ليس للحدث، الجماد ليس لا يكون من الحدث ولا يكون من النجس. والإناء ليس من يكلف بالطهارة المعنوية التي يطهر الأحداث، وهذا كان الأراضي وغير ذلك. الحاصل أن هذا يدل على أن هذا الإناء أصابته نجاسة، فلهذا شرع تطهيرها بالماء والتراب. وجاء في هذا العدد لابد من سبع لحكمة بالغة، ومن الظاهر في ذلك أن المبالغة في السلامة من آثار ولوغه، ولعل مع النجاسة شيئا آخر قصده الشارع وعلمه الشارع من شر ولوغه وضيقه، فيكون مع النجاسة أشياء أخرى قضت يكون الغسل بالتعداد في هذا العدد المعين مع التراب. وهذا خاص بالكلب ولا يقاس عليه غيره، لأن العبادة توقيفية وهذه أمور لا تترك بالرأي والقياس بل بالتوقيف، ولم يأتي في غير الكلب تعداد الغسل بهذا المعنى، إنما جاء في الكلب خاصة. قول الأعرابي كما يأتي صب عليه ماء فقط وترك يسيل به الماء ويتفرغ به الماء. فالحائض لما قال لها إذا أصاب دمها الحيض تحطه تقرصه بالماء وتنضح وتصلي فيه، وأمرها بعض لباسها بماء وسدر بماء وحجر تحكه بالحجر، هذا يدل على أن هذه الخصوصية لريق الكلب. وقول الصبي جاء في أنه ينضح بالماء إذا كان يأكل الطعام ويغسل إذا كان يأكل الطعام، ولم يرد فيه تسبيع، فعلم بذلك أن هذا خاص بالكلب فقط. وأما ما ورد فيه فإنه يراق، لأن ريقه له أثر فيه، والأواني في العادة صغيرة إلا أن فيها قليل، إن هذا قصد يريقه. وإن كانت هذه الرواية يضرب بها بعض الرواة ولكنه ثقة، فالأولى أن يراق هذا الماء لأنه في الغالب قليل، ليس من المياه الكثيرة التي تدفع عن نفسها تقول التي هو ما هو أكثر منها، فالغالب أن في الأواني ماء قليل فجاء فيه الإراقة، بخلاف لو كان حوضا وماء كثيرا فإنه لا يراق، والماء طهور لا ينعكس به كما تقدم، إذا ولغ في حوض أو في مغدر أو في جابية أو في ما أشبه ذلك أو في إناء كبير خلاف المعتاد لا يراق لأنه يدفع عن نفسه حينئذ. فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على العادة المعروفة والجارية بين الناس، وأن المياه تكون في أواني ليست كبيرة تنقل وتحمل من هنا إلى هنا. وأما الحكمة في التراب فالله أعلم أن ذلك لإزالة الآثار التي تقع من الولوء، فإن الولوء أشياء قد تكون طبية قد تكون أشياء أخرى مؤذية، فيكون في غسلها بالتراب إزالة لها وقلعا لآثارها. وقوله في الأولى كما في رواية مسلم ليتعقبها الماء فلا يبقى لها أثر، يكون الماء الذي بعده ست غسلات الأخيرة تركت المحل من التراب ومن بقية آثار الولوغ. وأما في رواية لهن أطراهن أو لهن يشك من الراوي، ولو الشاك يقدم عليه من أثبت، والذي روى ولهن قد أثبت من دون شك فتكون في أولى أولى أو الغسلات ستكون في الأولى، وإن جعلها في الثاني أو حسب المقصود، لكن الأولى أن تكون في الأولى يعني في الطواف الأولى. في حديث من غسل أكثر الثاني الطواف الصحيح أيضا، قال كبير العلم على ذلك أن التراب إذا نظر إليه بمفرده صار كاملا، وإذا نظر إليه بضمه إلى الغسلة إلى الغسلات صارت الغسلات سبعا. وقال بعضهم بل يجب أن تكون ثمانا أخذا بظاهر حديث عبد الله بن غفل وعبد الله بن التراب. وإذا فعل ذلك أخذا بحديث عبد الله بن غفل فلا بأس، قال من باب الحيطة من باب الأخذ بالظواهر. وإن اعتبر ما قاله الجمهور من المراد الثامنة بالنظر إلى انفرادها والسابعة بالنظر إلى ضمها إلى الماء فهو قول قريب وليس من بعيد، وليس فيه زيادة في الثامنة مضرة بل خير بلا شر، وأخذ بظاهر حديث عبد الله بن مغفل. ولكن أغلب الأحاديث الصحيحة صحيحين وغيرهم ليس فيه إلا السبع، فإذا كفى بالسبع كفى، وحمل قول الثامنة على أنها بالنظر إلى كونها ترابا تعتبر ثامنة، وبالنظر إلى كونها منظومة إلى آخر الغسلات هي سابعة كما تقول آية القرآن. أما الحديث الثالث هو حديث أبي قتادة، ويبقى أن نعرف حكم الغسلات حكم النجاسات الأخرى. النجاسة الأخرى يكفي فيها المكاثرة بالماء وظن النقاء، إذا غسل بقية النجاسات بما يظن أنه أزال الأثر كفى، ولا يلزم أن يكون سبعا ولا خمسا ولا ستا ولا ثلاثا، المهم أن يريق الماء على النجاسة بما يظن أنه أزال أثرها ولم يبق لها بقية، إذا كانت في ثوب أو إناء أو غير ذلك. وهو العدد الخاص بالسبع خاص بالكلب. وحديث أبي قتادة الأنصاري والحارث الربعي الأنصاري الفارس المعروف الصحابي الكريم يذكر أنه صلى طاف مرة وإن هلك بنجس فتح الجيم، ومن فتح الجيم هو نجس العين وقال نجس، والمتنجس شيء طاري يقال نجس، هذا هو المشهور عند أئمة اللغة، النجس ما كان نجس الذات والفم والخنزير صارت النجاسة طارئة تكفل تطلع النجاسة وقال نجس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الرهنة شهد النجاسة، ثم علل أن عند الطوافين في روايات أخرى والطوافات، فهذا يدل على أن العلة في رفع النجاسة عنها أنها من الطوافين علينا والطوافات، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن سامح العباد وعفى عن آثار الفضة من جهة ولوغها أو ما يصيب الناس من جسدها، فإنها من الطوافين علينا، أو ولوغها في الماء أو أكلها من الطعام لا ينجس الطعام ولا ينجس الماء، بل حكم ذلك عفو ولا يجب نجس لأنها من الطوافين مما نبتلى به، فالله عفى عن ذلك. وإن كان في نفسها محرمة حرمة الأكل وزجر النبي عن ثمن السنار والكلب، فهي محرمة الأكل وهي من السباع التي لا تقتل، فإن الرسول حرم كل ذي من السباع وكل ذي مثلا من الطير، فهي من جنس السباع كالثعلب والذئب والأسد والنمر والكلب كلها محرمة، ولكن الفرة تأنس بالناس وتطوف عليهم وتخالفهم في بيوتهم، فمن رحمة الله أن عفا عما تصيبه بها لأنها تخالط وتطوف على الناس، فإذا حكم بنجاستها تعب الناس من ذلك وشق عليهم ذلك، من رحمة الله أن رفع عنها اليوم الحرج والعسر والمشقة. وألحق بذلك على الصحيح ألحق بها الحمار والبغل فإنهما محرمان، ولكن يعفى عن سؤلهما وعرقهما كالهرة لأنهما مطوبين علينا، ولأن الناس يحتاجون البغل والحمار يركبونهما ويحملون عليهما الحاجات، ولا سيما قبل وجود السيارات كانت هذه الحيوانات هي آلة الركوب ونقل الحاجات مع الإبل. أما الخيل فهي مباحة، خيل من ما أباح الله أكله، فهي من جنس الإبل، من جنس الغنم، بولها وعرضها وسرها من الظاهر. أما الحمر والبغال فهي محرمة، فلهذا بحث في وصولها وفي عرقها، والصواب الذي عليه المحققون أنه ملحقة بالهرة، وأنه يسامح في سؤلها، فإذا شرب الحمار أو البغل من إناء فلا حرج في استعمال ما بقي من ذلك. كذلك إذا ركبه عريا تعرق عليه على ظهر الحمار أو البغل يسامح في ذلك، وهكذا ما قد يقع من نخرته إذا حرك أنفه، كل ذلك هو مما يعفى عنه لأن راكبه وسائسه يصاب بذلك. أما بوله وروثه ومن جنس بول بقية الحيوانات المحرمة، نجس بوله نجس، روثه نجس، هكذا هرة بولها نجس، روثها نجس، هكذا بقية السباع والحيوانات المحرمة كلها بولها وأرضها نجسة. وهو الكلام في السؤل والعرق ونحو هذا هو محل البحث، والصواب أنه في الحمار والبغل هرة يعفى عنه ويأخذ بطهارته لكونه الطوافين علينا والطوافات. والحديث ثاني حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابي أنفال في طائف المسجد سجرة الناس يعني همبوبة تكلموا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. فلما قرأ بوله ثلاث أقصى بوله بعد بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر والبول، ولكن بنيت بإذن الله وقراءة القرآن والصلاة لا لهذا. وفيما أخرى حديث أبي هريرة عند البخاري نحو هذا أيضا، قال فيما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، هذا يدل على أن ينبغي الرفق بالجهلة وتعليمهم وإرشادهم إلى ما يجب عليهم، لأن هذا أبلغ في تعليمهم وأبلغ في دعوتهم إلى الخير وأبعد عن التنفيذ من دين الإسلام. هذا الدين دين اليسر والتسهيل والرحمة، وجد الله بكم اليسر وجعل عليكم الدين حرج إن جمعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والجاهل عدو نفسه يحتاج إلى حكمة حتى لا يزداد شره وحتى لا يغفر من دين الله. وأمر بسيل من ماء بذنوب الماء ودلوا الماء وصب على بوله، ودل ذلك على أن البول يطرو بالمكاثرة، إذا بال على أرض أو شبه الأرض كالبسط التي تصب فإن المكاثر بالماء ويكفي ذلك، كثر الأعضاء بالماء ويكفي بطهارتها، فإن الماء يكثر عليها ويذهب بأجزائها ها هنا وها هنا فتكون الأرض طاهرة قبل المكاثرة. ولو بغير نية، فلو صب عليه ماء صبه غير من له نية، أو صبه من لم يعلم الأرض، أو جاء المطر حصل المقصود، لأن هذه من باب إزالة النجاسات لا من باب طهارة الأحداث، فلا تحتاج إلى نية، المقصود هو المكاثرة بالماء الطيب الطهور فيحصل بذلك زوال النجاسة. والواجب على المعلمين والمسلمين التعليم في الرشد والوسط والتنشيد والرحمة حتى لا يذكروا عن دينهم، وحتى يكون هناك أبلغ في قبول الجاهل وانتفاعه بذلك. الله المستعان. نعم
سلام الله عنك. رواية تؤثر الثامنة في التراب في تحديد التراب أنه في الغسلة الأخيرة
قد يتبادل من الظاهر ذلك، قد يتبادل من الظاهر ذلك الصورة الثامنة، لكن بما هذا ليس بلازم، فإنها تبادل ثامنة ولو كانت الأولى إذا كان بعدها سبعة أحكام، لأن في الظاهر وعدته سوء سبعة وعدته ثامنة ظاهر السياق ليقضي الأخيرة، وهذا ما يؤيد وإنه قال إنه يكون مع الغسلة ثامنة بالنظر إلى إراده وسابعة بالنظر إلى ظنه إلى الغسلة. وإذا كانت الثامنة أو السابعة زائد الى غسل التراب يوم او اكثر يوم الازال اثر التراب فيحتاج الى مزيد من الماء لازاله اثار التراب اذا كان في الاخير. واما روايه المسلم فهي واضحه لان بعدها وجد اثار التراب فله بهذا بحمد الله واسع جعل في الاولى افضل لان روايه المسلم صحيحه وهو احفظ الصحابه رضي الله عنه وارضاه لما يروي. وإن عمل بحديث عبد الله المغفل فلا بد من زيادة في العدد لإزالة أثر التراب شهر واحدة وأكثر حتى يزول أثر التراب.
من الذي أخذها؟
رواه مسلم صحيح وأظن البخاري خرجها ذكرها صاحب العمدة من حديث عمدة
ما أشار إليه الحافظ عن أن الشخص الرواية
الحافظ اختصر ومن يحفظ يقول رواية مسلم وأظن البخاري ردها وأشار إليها لكن هي معروفة في مسلم رواه مسلم صحيح ليس المغفل رواه مسلم يقول شك في رواية البخاري. نعم
حجر عليه
لا ما يحجر عليه بس ما أمر بالتحجير إذا كسح ما يحجر عليه
ولو حجر
عليه ما يضر هو تراب الماء لكن أفضل عدم التحجير. ثم يلاحظ أيضا إذا كانت النجاسة لها جرم لها جسم فوقا مثل النجاسة عذرة أو قطع دم أو لحوم نجسة قطع من لحوم الحمار أو الكلب لها رطوبة فالأجزاء تشال تنقل إلى بعيد والرطوبة التي بعدها هي التي يراق عليها الماء مثل قطع عذرة لا يصب عليها نوع بس لا تنقل تشال تحمل تخرج من المسجد إنما هذا في البول بس إذا كان غير البول تنقل قطع الدم قطع العذرة قطع اللحوم النجسة تنقل ويصب الماء على آثارها ورطوبتها التي في الأرض.
نعم.
الله يكفيك.
الخنزير لا يقاس على
الكلب. واجب قاسها على الكلب لكن لا دليل على ذلك ليس هناك دليل. الأصل عدم القياس.
زيادة الطوافات.
نعم.
زيادة الطوافات.
رواه ابو داود وغيره جيده لا باس. نعم.
صلى الله عليك تصحيح الترمذي وابن حزيمه ايهما افضل؟
ابن حزيمه لا اتبعناه لكن الترمذي متساهل رحمه الله كما لعل خبركم التقرير رحمه الله الترمذي له تساهل في هذا الباب قد يكون المتقاربين الترمذي رحمه الله له اشياء وهم فيها كثيره صحها وليس كذلك ولهذا صار اهل العلم يتحرجون من تصحيحه ولا يعتمدون عليه الا بعد النظر والتامل وابن خزيمه له شيء من ذلك وابن رحمه الله لكن ظهر بشرطه ان يتسامع بعض الشيء. نعم. اما بعد يقول رحمه الله وعن ابي عمر
لذلك أشار المؤلف إلى قوله إلى هذا الدرجة فيه ضعف والضاد في ضعف تفتح ضعف وضعف وضعف في لغة العرب ضاد ضعف في لغة العربية تنم وتفتح وقد جاء هذا الحديث من غير طريق عبد الله زيد من طريق سليمان بن بلال أحد رجال الشيخين عن زيد بن أسلم لكنه موقوف لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وقفه على ابن عمر قال الخطاب لأبي حاتم الرازي وزرعة الرازي والدار القطري رحمه الله قالوا إن المحفوظ هو الوقف وأن ابن عمر ما قال قال الرسول قال وحين ثويت كان هو الرسول. وهذا هو الصواب انه موقوف لا مرفوع. ولكن عبد الرحمن زيد يعني لما تحفظه رفعه وغلط. وهذا الموقوف في حكم مرفوع لان قول الصحابي وحين كذا حرم كذا ومنا بكذا ونهينا عن كذا حكم الرفع على الصحيح عند الحديث لانه ليس هناك محلل ولا محرم الا الشارع. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم مما يأتيه عن الله عز وجل هو في حكم الرفع. ومعلوم ان الميت حرام والدم حرام. تبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هو معناه الرفع ان الميت استثني منها الجراد والسمع فليس محرمين. الميتان محرمات كما جاء من نصوص القران الكريم الا ان يستثنى من ذلك ميتة الجراد وميتة الجراد وميتة الحوت قد يتحدث غيره والطهر الماء يحل ميتته. وفي قوله سبحانه وتعالى وحين لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة لا يدل على ذلك فإن طعامه ما يطفو على ظهره وما يجزر عنه وما يوجد فيه من الحيوانات هو طعامه وما يصاد منه. الله وضع على عباده هذا رحمة منه سبحانه وتعالى وإحسانا ورزقا للعباد من هذا المخلوق العظيم. وثبت حديث الصحيحين حديث جابر وغيره قصه العنبر التي اخذها الله للسريه وجدوها على ساحل البحر ساحل البحر الاحمر وهو بسريه له 300 مقاتل وراسه ابو عبيده وكان في اشد الحاجه الى الطعام فوجدت ازواجهم فاخذ الله لهم حوتا عظيما كجبل ولم يزالوا ياكلوا منه مده طويله جارا قريبا منه حتى سمعوا على ذلك. قالوا جعل ابو عبيده في قحف عينه 12 رجل من ساعه قحف عينه الكبير هو حوت عظيم جدا اخرجه الله لهم وجعله رزقا لهم. وميت ولما اخبروا من صلى ذلك قالوا هل رزقه الله هل معكم منه شيء؟ فقدموا لهم منه بعض الشيء عليه الصلاه والسلام وطيبوا نفوسهم وليعلموا انه حل. والجراد كذلك لا يباح فهو حي فهو حلال حيا وميتا وليس لشانه ان يذبح. وكانوا ياكلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر فغزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد. سواء مات حتى انفه او باسباب اكياس التي يخفيها او ما اشبه ذلك ما يسبب الموتى هو حلال. واما الدمان فكبير الطحال فلم على الدم وهذا ليس من الدم المسفوع بل من الدم الجهاز لا يحرم علينا كالدماء التي تكون في العروق بعد الفتح فانها لا تضر لان الدم جامد احله الله لنا في نفس الذبيحه في داخل الذبيحه فأشبه الدماء التي في عروقها وفي لحمها لا تحرم عنها وإنما يحرم عنها الدم المشروع الذي ساح من البهيمة عند الذبح. أما ما بقي في عروقها ولحمها فإنه لا يحرم عنها. وهذا الكبد والطحال وإن كان دمان جامدين فهو محل لنا. وهذا من عيادة سيدنا ورحمته وإحسانه جل وعلا. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قدم ابو هريره قدم انه تقتل في سنوس بها بحلال الله الكبيره وانا اشارها عبد الله بن مسعود الدمشقي وانه عاش الى اخر خلافه معاويه توفي في عام 59 وقيل ثمان الى 57. قال رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا وقع الذباب يطلب معه في جراب احدكم فله في طعام احدكم فله في اناء احدكم رواه البخاري والطب وفي بدء الخلق في بدء الخلق شراب وفي الطب في اناء احدكم وله شان هي ابي سعيد الخدري ابن احمد والنسائي وابن ماجه وفيه طعام احدكم لابن ماجه وله شان من الناس عند النزار قال حفيد قال حفيد رحمه الله لكن عجر ان رجاله لقاءات عند النزار وطبع اخيرا زوائد النزار جمعها طبعها ولا الدكتور العظيم في حديث ومراجعته فيه. المقصود ان هذا الحديث شاهدان، احدهما من حديث سعيد وزيد الاسلام عند احمد والنسائي وابن ماجه، والثاني من حديث انس عند الزهر طلحه الرجال والرقاب، وهو يدل على ان وقوع الذباب في الشراب او في الطعام او في اللبن او ما اشبه ذلك لا يحرمه ولا ينجسه، وان السنه غمسه من العلة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انه يتقي من جناحين من الداء، فانه جناحين في احد جناحي داء وفي الاخر شفاء، وصار والذي فيه الداء كالسلاح يتقي به، فاذا وقع في شيء اتقى بالذي فيه الداء ورفع الذي فيه الدواء ليسلم من السقوط والغماس. فالامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغمس حتى يكون دواؤه يقابل داءه، ويكون الشارب من الماء او اللبن او الاكل من الطعام سلم منه، فداؤه يكافح دواؤه يكافح داءه، فيبقى شرابه الطعام سليما. ولم يامر باراقه الشراب ولا بترك الطعام، فدل ذلك على ان وجود هذا الذباب لا ينجس الطعام ولا يمنع من شربه واكله، وهكذا ما اشبه ذلك من الذباب الصغيره التي لا لما لها البعوض، وان دمها وان كان لكن دم ضعيف، وهكذا تنبؤ النحله والجنبور واشبه ذلك من الحيوانات الصغيره قد تجد بها الناس، وهذه الطيور تقع في الصواب وفي الذباب كلها يعفى عنها، تنقل وتطرح، لان قال لهم من يطرحه فيغمسه ثم يرفعه ويطرحه ويشرب شرابه ويأكل طعامه. ومن الفوائد انه لا ينجس الماء، وهذا هو الشاهد من ذكر كتاب الطهاره، وانه محله كان كتاب الاطعمه، لانه ذكره هنا ليبين انه لا ينجس الشراب سواء كان لبنا او غيره، بل يطرح ويفرط الشراب ويفرط الطعام. واعترض كثير من الاطباء الجهله على هذا، وزعموا ان في هذا تقريرا للطعام والشراب ونحو ذلك، فلم يصيب ولم يفلح في هذا الطعن، والحديث صحيح وثابت وله شواهد وعلته معروفه، وهي ان الغمس يجعل الداء قد زال في مقابله الدواء ومكافحه الدواء، فيسلم صاحب الطعام والشراب. فالامر وضحه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، فلا وجه للاعتراض على ذلك. وقد شهد الاطباء المتبصرون بحسن هذا العلاج، ولست في حاجه الى شهادتهم، لكن من باب ان هناك من يعترض وهناك من يجيب، فيقابل هذا بهذا ويسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سلم بحمد الله. ومن اعتراض ان الاطباء يقابل الاطباء الذين عرفوا ذلك الصواب وذكروا انها من محاسن الاسلام ومن دلائل صحة رسالة رسول الله، وأن المعلم لم يرفع عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ابن سعيد فإن في أحد جناحه سمن، سمه سمن وغدا. والحديث الثاني حديث أبي واقف الليثي رسول الحارث بن عوف رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطعنا مهيمة وهي حية فهو ميت. الذي في السنن شريف أبي داود وجميع التلميذ فهو ميتة. لعل هذا وقع بعض النساك ميت، وفي الاصول فهو ميتة، قال حديث غير ميتة. وله شاهد ايضا عند ابن ماجه من حديث عمر بن سعد الحسن، وشاهد اخر عند الحاكم عن ابن سعيد بسبب جيد ايضا، وهو دليل على ان ما قرن البهيمه ملاحية كالبعيد والبقره والغنم وسائر الصيود فانه يكون ميتا ميتة محرما، لأنه لا يذبح إلا بالطريقة الشرعية، فإذا لم يذبح إلا الشرعي إلا يقطع منه هو حي يكون حكم الميتات. وجاء في بعض الروايات الطرق من النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وكان في مدينة من يذب الأسلمة ويقطع الآليات، فأنكر عليهم من ذلك عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أن هذا ميتة. فالحاصل أن يقطع من البهيمة سواء كان آلية أو أذنا أو غير ذلك يكون ميتة، لا يجوز أكله. وإن يقبل تقبل اللحوم من طريق الزكاة الشرعية، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكان الأولى بهذه الأحاديث الثلاثة كتاب الأطعمة، لأنهم يتعلقون بالأطعمة، لكن ذكرها هنا يبين طهارتها الذهاب وأنه لا يلبس الشراب وأن الجواد والميتة والطحالة لا يلبس لأنه طاهر وأن ما قطع البرية فهو ميتة يتنجس حتى لو وقع في الماء لبسه إذا كان قليلا أو غير طعامه ولو لم يريح هذا المقصود فيها هنا في كتاب الطهارة. نعم.
الله عنك ابن ماجه قراءه ابن ماجه في الدرج بالهاء ولا بالتاء يا ابن ماجه؟
وقفت على كلام بعض كلمه الحديث ولعله الان يريد يؤيد التسكين دائما ابن ماجه التسكين وانه لا ينطق ولا يقف على من يخالفه ولا يقف على من يخالفه فان ارسل الله عليه التسكين دائما ماجه.
لا شخص من الكتاب محمد فاضل بالباطل في اخر الجزء الثاني الخلاف في هذا يذهب اقوال العلماء المخالفين ويذهب اقوال
الحمد لله ان شاء
الكتاب على صغر حجمه من أكثرها فائدة وأعظمها جدوى وهو قدة كبيرة عظيمة لطالب العلم لما اشتمل عليه الأحاديث الزياد العظيمة الملتقى. يقول رحمه الله الحمد لله هذا بعد التسمية
قل الحمد لله
على نعمة الظاهرة والباطل رحمته الله غنمه وحديثه. من عادة المؤلفين يبدأون بالتسمية ويثنون بالحمدلة لأسف كتاب الله العزيز لأنه بدأ بالتسمية والحمد لما جمعه الصحابة جعلوا بدايتها في أوله وتأسف النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته كان يسمي بالله جل وعلا وعامل بالحديث المشهور كل أمر ذي مال لا يبدأ فيه بسم الله وهو أجلم في بعض الروايات أفجر يعني ناقص البركة في بعضها بالحمد في بعضها بذكر الله فهي هذا جرى الأئمة ودرج الأئمة على البدء بالتسمية ثم بالحمد لله والحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه بجميع المحامد مع محبته وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى ونعم الله ونعم الله كثيرة كما قال عز وجل إن تعودوا نعمة الله لا تحصوها فهي ظاهرة وباطنة منها ما هو باطن يعرفه الإنسان من نفسه ويذني عنه من نفسه ولا يعلمه الناس ومنها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد فنعم الله الظاهرة كثيرة مما أوجد من العباد من سماء وأرض وأنهار وبحار وثمار ومعادن تنفع الناس وشمس وقمر ينتفع بها الناس إلى غير ذلك من نعم الله العظيمة. وأعظمها بعث الأنبياء عليه الصلاة والسلام بعث الرسل وإنزال الكتب لهداية الخلق وإرشادهم إلى أسباب النجاة كل هذه من نعمه العظيمة. ومنها باطن بين الإنسان وبين ربه ويعطيه الله من قوة الإيمان واليقين والشوق إليه سبحانه ومحبته وتعظيمه جل وعلا والإخلاص له سبحانه وتعالى والنسب لمناجاته وذكره عز وجل وما يعطاه من العبد من الصحة والعافية وكمال النعمة في بدنه وماله وأولاده وغير ذلك فنعم الله لا تحصى لا ظاهرها ولا باطنها. والصلاة والسلام على رسوله نبيه ورسوله محمد الصلاة تطلق على الثناء من الله عز وجل وتطلق على الرحمة والصلاة من الله ثناء وعلى عبده العيالة كما قال أبو العالية رحمه الله في يحيى التابعين الجليل وتطلق على الرحمة والذي يصلي عليكم ملائكته ويثني عليكم ويرحمكم والله أعلم. وإذا جمع بين الرحمة والصلاة كان في الصلاة الثناء والرحمة الإحسان والجود والكرم كما قال عز وجل في حق الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فهي ثناء من الله ورحمة لهم بتوفيقهم وتصديرهم وإنزال العزاء على قلوبهم إلى غير ذلك.
صلى بدون النبأ والإخبار،
يعني يرجع عن الله ويخبر عن الله وعما يكون فيما مضى وعن
المكان فيما مضى وعما يكون في المستقبل.
والرسول يعني مرسل، أرسله الله إلى أهل الأرض يبلغهم أمر الله ونهيه، وأفضل الرسل وأكرمهم وأعظمهم شأنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكلهم عظيم وكلهم كريم كريم عليه الصلاة والسلام، قد رفعهم الله وشرفهم بالرسالة والعبودية الخاصة عليه الصلاة والسلام، ولكن خاتمهم وأفضلهم وإمامهم ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ويشرع لنا الإكثار من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما صلى عليه واحدة صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وجاءت السنة والكتاب بدلالة على شرعية الصلاة والسلام عليه، كما قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالآية تدل على شرعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه، وأن ذلك قربة عظيمة أمر الله بها عز وجل. وجاءت السنة في ذلك أيضا في مواضع مطلقا وفي مواضع، بعد الأذان حسب المؤذن يصلي عليه الصلاة والسلام أن يقول الله ربنا عند أسبابه وفي يوم الجمعة تفاؤل ذكره عليه الصلاة والسلام، وأمن الدعاء في حمد ربه صلي ويصلي على رسول الله ثم يدعو وإنما أسباب الإجابة، ويصلى على أصحابه وأتباعه كما علّى عليه الصلاة والسلام على آله وأصحابه كما علّى المصلى لما جاء في السنة. وقال الذي ساروا في نصف الدين سار الحديث، هذا هو الواقع، فقد نصروا دينه الصحابة، نصروا دينه وأيدوه وجاهدوا في سبيل الله، كسروا كسرى وقصروا قيصر ونصروا دين الله رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا أتباعهم الذي يعرف علمهم ويعرف علمهم لهم حق في الصلاة والسلام عليهم تبعا والدعاء لهم، وقد ساروا على نهج الصحابة في العلم والعمل والتوجيه إلى الخير، فلهم منا جزيل الدعاء رحمة الله عليهم وأكرم مثواهم وجزاهم عن أمة محمد خيرا. هم العلماء ورث الأنبياء كما جاء في الحديث الشريف من طرق كثيرة، أكرم بهم وارهم وموقفا، فالعلماء هم ورث الأنبياء ورث علمهم. فإذا الأنبياء ما ورثوا دينهم ولا دينهم، ما بعثهم الله لجمع الدراهم، ما بعثوا ليجمعوا الدراهم وليكنسوا الدنيا، إنما بعثوا ليبلغوا رسالات الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فالأنبياء لا يورثون لأنهم ما أرسلوا ليجمعوا الدنيا، وليس من شأنهم جمع الدنيا، وإنما جاءوا ليبلغوا رسالة الله ولينفقوا الدنيا في الدعوة إلى الله وفي التأليف على دين الله. فلهذا ما خلفوا فهو صدقة، يقوم ولي الأمر بعد ذلك بعدهم بتصريفه في وجوه الخير ونفع المسلمين. والعلماء هم مرادهم كما في الحديث: فضل العامل على العامل على العامل فضل القمر على سائر الكواكب، وفي الأرض فضل على أدناكم. قال العلماء: ورثوا الأنبياء، فإن الأنبياء لم يرثوا دينا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم من أخذه وأخذ بحظ وافر. فالعلماء هم مراد الأنبياء بعلمهم وتبليغ رسالات الله وإرشاد الناس إلى دين الله، فجدير بطالب العلم أن يعنى بهذا الأمر ويكون له فيه إجهاد كامل وحرص عظيم إلى أن يحصل تركة الأنبياء وينهى الأنبياء هو العلم. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج ذات يوم على الناس في السوق فقال: أنتم ها هنا وتركة محمد صلى الله عليه وسلم تقسم في السوق. فذهب رأى الناس إلى ذلك لينظروا، فإذا هي حلقات العلم، فقالوا له: فقال: هذه تركة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا عرفه والعلم النافع والتوجيه الخير ونشر دين الله من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا قال: وأكرم بهم وارثا وموروثا، أكرم بهم وارثا والعلماء وموروثا وهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومبين رحمه الله أنه ألف هذا الكتاب مختصر وظلم المرام المختصر كما قال المختصر ألف أسانيده، ولم يكثر من البطون بل ألف ومئة مئات، كما هذه ألف ومئة مئات له ألف وخمسمائة تقريبا، ما بين حديث مطول وبين حديث مختصر بالإشارة والطرف، لكنها أمهات بالأحكام محررة مهذبة رحمه الله. فهو مختصر كما قال في أصول حديث أصول الأدلة الحديثية ومن الأحكام الشرعية، هي أصول ينبني عليها غيرها
بالأدلة الحديثية، يسمعون الحديث الشريف وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وما أقر عليه، هذا الحديث الشريف أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. حررته من الأحكام الشرعية الأحكام الحكم، والحكم مقتضى الأدلة الشرعية من واجب ومحرم ومكروه ومندوب ومباح. الأحكام الشرعية هي مقتضى ما تقتضيه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقال لها الأحكام وهي أقسام خمسة: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمستحب والمباح، ويضاف إليها صحة العقود وبطلانها. فهي أحكام أخذت من الأدلة الشرعية وظلت عليها الأدلة الشرعية، فالحكم مقتضى الدليل ومقتضى الدليل من إيجاب شيء وتحريمه أو قراءته أو استحبابه أو إباحته أو صحته أو بطلانه. حررته تحريرا بالغا يعني تاما قد بالغ فيه ببيان صحة الحديث أو ضعفه أو ما فيه من علة، قد اعتنى بهذا رحمه الله بناية تامة أن يصير من يحفظه من يحفظ من بني أقرانه من زملائه نابغا بعلمه وفضله، لحفظه واعتنى به نبغى بالعلم وفضل على زملائه الذين لم يعنوا كعنايته، وليستعين به الطالب المبتدئ ولا يستعين به الطالب المنتهي. هو كتاب ينفع الطالب المبتدئ نفعا كبيرا، ولا يستغني عنه من بلغ في العلم القمه، لان فيه امهات الاحاديث وامهات الادله كل محتاج اليها، الطالب المبتدئ والراغب المنتهي كل محتاج الى ما فيه من الادله العظيمه. وقد بينت ووضحت عاقب كل حديث من اخرجه من الائمه فصدق في ذلك، وقد بين ذلك في الكتاب لاراده نصر امه، لان يضاحنا من خرج الاحاديث وبيان من درجاتها في الصحه والضعف لا شك من نصر الامه. والدين النصيحه، وهي النصيحه للمؤلف اي مؤلف كان ان يوضح الادله وان يبين درجات الاحاديث وان لا يغفل عن ذلك بل يبين، هذا من النصح. ثم المؤلف فعل ذلك وادى هذا الواجب. كثير من المؤلفين يجمعون الاحاديث ويعزونها ولكن لا يبينون درجاتها من الصحة والضعف، وبعضهم لا يعزوها بل يذكرها بدون خطاب ولا زمام، هذا نقص كبير. وأحسن من عزاها إلى أهلها ومن رواها، ولكن إذا لم يتبعها من درجاتها يكون العزو ناقصا، إلا إذا عزاها للصحيحين فالصحيح معروف عنه أنهما يتلقى عن بحصول، لكن قد يعزوها إلى غير الصحيحين من الأربعة إلى مسند أحمد إلى مطمئنك إلى دار قطني إلى دارمي إلى الطبراني. يحتاج طالب العلم أن يعرف حالها، هل يعني الحديث صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة. الحصل أن كثيرا من العلم قد اكتسهل في هذا، وهم كثير جدا قد يعزون ولكن لا يبين أسباب، منها أن بعضهم قد يشغلوا عن ذلك أمور كثيرة تشغلوا عن العناية بمراجعة الأدلة وبيان حالها، ومنها أن بعضهم قد يكون قاصرا لا ليس في قدرته أن يعرف مراتب الأدلة، ولكنه دعت الحاجة إلى أن يجمعها وليس في قدرته أن يوضح درجاتها وحكمها عند أهل العلم. وقد تكون هناك أسباب أخرى تحول بينه وبين البيان. والمؤلف وفق في كتابه هذا رحمه الله إلى بيان الحديث التي يذكرها وترى البيان حكمها في صحة والسلام والضعف والعبار، وقد أحسن بذلك رحمه الله. فإذا قال أخرجه السبعة فمراده أحمد رحمه الله بمسنده وإمام أحمد محمد، والستة الذين هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن حسن الأرض. وإذا قال الستة فمراد غير أحمد، يعني الستة البخاري ومسلم ومسلم الأرض. وإذا قرر الخمسة فمراد غير البخاري ومسلم، يعني أحمد ومسلم الأرض. وقد يقول أربعة أحمد رواه أحمد الأربعة، أن يقول هذا فليعدد رواه خمسة، فليعدد رواه خمسة أربعة، فالعبارة واحدة. وإذا قرأه الأربعة مراد أهل السنن أربعة، وإذا قرأه الثلاثة فمراد أبو داود والترمذي والنسائي أبو ماجه. وإذا قد اتفق عليه ومراد البخاري ومسلم هي عبارة مشهورة عن أهل العلم متفق عليه البخاري ومسلم إلا زعم المنتقى نجم الدين رحمه الله إذا قال كما متفق عليه فإنه يريد أحمد والبخاري ومسلم كلام أما إلى المحكم وما سوى ذلك فهو بين ما عدا هذا فهو وجب إذا كان هؤلاء بين قول الطبراني قول الدارقطني قول الطالبي قول صاحب المختار إلا غير ذلك يبين
إذا قال أخرجه الشيخان أو أخرجه
هو البخاري ومسلم وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام بلوغ المرام بلوغ المقصد من أدلة الأحكام هذه مبالغة رحمه الله فإن كان طالب العلم يحتاج إلى مزيد لكن بلوغ المرام في الجملة يعني الأصول ومن حفظه فقد بلغ المرام في الأصول وليس معنى أنه أدرك كل شيء من الحديث في أحاديث كثيرة وليس معنى رحمه الله يحتاجها طالب العلم في إكمال الأدلة وإكمال البحث من أدلة الأحكام والله أسأل أن لا يجعل مع الله هو المنصوب تكون في محل عروض جهة الأعراب والله أسأل أن لا يجعل مع علمنا علينا وبالنا وأن يرضى لعمله من ربه سبحانه وتعالى هذا دعاء حسن ينبغي لكل طالب أن يسأل ربه أن يجعل ما علمه إياه رحمة له وإحسان إليه وسبب لنجاته وأن لا يجعل وبالا عليه لأن من تعلم ولم يعمل صار أنه وبالا وبالا من يهود ويا هذا ينبغي لطالب العلم يتربه دائما ويرجعه العمل فيما علم ويعيده من مشابهة اليهود بالتخلف عن العمل هذا داء عضال خطر عظيم ينبغي لكل مؤمن وكل طالب علم يتربه جل وعلا كثيرا في سجوده بتشهده بكل رب ان يعلمه العلم النافع ويرزقه العمل به ولا يدعه بالا عنه والله اعلم صلى الله عليه وسلم اما بعد فقد تقدم كتاب المؤلف الحافظ بن حجر رحمه الله المقدمه التي قدمها لهذا الكتاب وبين حال هذا الكتاب وانه مختصر في اصول الادله الحديثيه وانه محرر تحريرا بالغا للعله التي ذكر والحكمه التي ذكر في المقدمه والان يبدا في بيان الاحاديث التي قدم لها رحمه الله كتاب الطهاره من عاده المؤلفين في الاحاديث والفقه اذا ارادوا المزيد من هذه العبادات بداوا بالطهاره وبعضهم يقتصر على هذا ويبدا بالطهاره اولا وبعضهم يذكر قبلها اشياء تتعلق بالعقيده تتعلق بالتوحيد من الشرك ثم يذكر ما يتعلق بالعبادات وكثير منهم يقتصر على ما يتعلق بالعبادات من كالمؤلف رحمه الله بدا بالعبادات وقدم الطهاره لان الطهاره شرط الصلاه والصلاه اهم العبادات واعظمها بعد التوحيد ولهذا قدموا الطهاره وجبا حلف هذه العقيده لان العقيده لها كتب مؤلفه مستقله لعظم شانها كلها فيها كتب وذكر فيها ما يتعلق بالعقيده من الايات والاحاديث فلهذا راوا ان هذا كافي وانه لا مانع من بدائه في الطهاره والصلاه ومعلوم ان اركان الاسلام خمسه وان اعظمها واهمها الركن الاول وهو الشهادتان تحقيقا لمعناهما فلا بد من الشهادتين اذ لا اسلام الا بذلك ولا عبادات الا بذلك الشهادتان هما الركن الاول هما اصل الدين هما اساس المله ومعناهما توحيد الله بالعباده والايمان به سبحانه وانه رب العالمين وان مستحق العباده والايمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وانه رسول الله حق الى جميع الثقلين هذا الاصل الاصيل هو اصل الدين وله مؤلفات كثيره تسمى كتب العقيده بعد ذلك الصلاه والصلاه لها شرائط ولها اركان وواجبات ومن اهم شرائطها الطهاره ولهذا بداوا بالطهاره وكان من المناسب المؤلف هنا أن يذكر ما يتعلق باشتراط الطهارة ولكنه ذكر ما يتعلق بالمياه إذا تحصل بها الطهارة ولم يذكر حديث الطهارة التي تدل على أنه لا بد من الطهارة في الصلاة وغيرهما عدة أحاديث منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة أحدكم إلى أهله حتى يتوضأ من حديث عمر عند مسلم مرفوعا
لا تقرأ صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، من حديث علي في السنن الأربع وأحمد مفتاح صلاة الطهور وتعليمها التكبير وتعليمها التسليم. المقصود أن الطهارة لا بد منها في الصلاة وأنها شرطها، ولهذا لا سبب ذكر المياه التي بها الطهارة. والطهارة هي مصدر طهر طهارة، وهي ارتفاع الأحداث وزوال الأحباب، يقال طهارة زوال الحدث بالغسل بالماء يسمى طهارة، وزوال النجاسة بالماء ونحوه يسمى طهارة. والأصل هو الطهارة بالماء، وقد ينبو عنه أشياء محدودة. ثم قال باب المياه جمعها لأنها أنواع، فيها الطاهر فيها الطهور فيها النجس فيها المكروه، فهذا جمعها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني روينا عن أبي هريرة أو جاء الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، أخرجه الأربعة. الأربعة تقدم بيانهم هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أهل السنة الأربعة، وفاتهم معروفة عند أهل العلم رحمه الله توفي سنة 75 و200 والترمذي سنة 79 و200 والنسائي سنة 300 وآخرهم موتا والمناجلة 70 و200 الله عليها، كلهم في قال الثالث الله في قال الثالث ولا يدرك قال الرابع منهم من المسائي لأنهما توسعنا 300 هم أئمة الحفاظ هم ألفوا السنة الأربعة، وكانت هذه السنن مرجعا كبيرا في أهل العلم في هذه الأحكام. وابن أبي شيبة وأخذ ابن أبي شيبة أيضا وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الإمام المشهور شيخ البخاري ومسلم وحافظ البليل له مؤلفات رحمه الله المسند والمسنى غيرهما، كانت وفاته سنة 35 و200 وخالده وصحاه الترمذي قدم بيان وفاته وفاه وعيسى رحمه الله عليه وعيسى محمد عيسى بن ثوره السلمي الترمذي الامام المشهور والحافظ الجليل كان كثيف البصر. والظاهر انه كف بعدما جمع الحديث لأنه جاء ما يدل على أنه قرأ الحديث وكتبه رحمه الله. وصحابه خزيمة أيضا والإمام المشهور محمد بن صالح خزيمة النيسابوري المشهور رحمه الله أبو بكر كانت وفاته سنة 1300 هو إمام جليل عظيم صاحب الصحيح. وكذلك رواه مالك إمام مشهور أحد الأئمة الأربعة هو إمام دار الهجرة في زمانه، وكان نضرب المثل في الحفظ والإتقان للحديث، وقد كانت وفاته سنة 79 و100 ومن أعيان 100 الثانية رحمه الله. والشافعي شيخه شيخ تلميذ مالك رحمه الله وهو إمام جليل من أعيان 100 الثانية وأول الثالثة، توفي رحمه الله سنة 400 عن 54 سنة، وفاته مولد مسلم. أنا السنة اللي مات فيها الشافعي هي سنة ولد فيها مسلم رحمه الله صاحب الصحيح. وأحمد هو الإمام أحمد المشهور والإمام الرابع من الأربعة هو تلميذ الشافعي رحمه الله، وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله كانت وفاته سنة 41 و200 آخر أهل الأربعة موتا أولهم أبو حنيفة رحمه الله مات سنة 51 أو سنة 50 و100، ثم الشافعي رحمه الله، ثم مالك رحمه الله مات سنة 79 و100، ثم الشافعي سنة 400 و200، ثم أحمد سنة 41 و200 أو الأئمة الأربعة المشهورون في الفقه. رواه هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو هريرة مشهور بكلية، واختلف اسمه واسم أبي على أقوال أشهرها وأرجحها عند اليمن من العلم كابن عبد البر والنووي أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وكان إماما جليلا وحافظا عظيما حفظ من الحديث شيء كثير، وذكر جمع من المحدثين أنه أحفظ الصحابة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يدرس الحديث ليلا ونهارا ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفظ شيئا كثيرا. ومن ذلك هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام في البحر يعني في ماء البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، وكان لهذا الحديث سبب، وأنه سئل عليه الصلاة والسلام سأله ناس قالوا يا رسول الله نركب البحر ونحن معنا قليل من الماء فيتوضا لا به عطشنا،
استقاله وطهر ماؤه يحل ميته والبحر طهر الماء يحل ميته. أفادهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم وأفادهم فائدة أخرى عظيمة ويحل ميته. وما لكن لأن من جعل حكم الماء ضم بجهل حكم الحيوانات أشد فأبى له النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين أن البحر طهور الماء يحل ميته وإن كان مالحا لكن لا يضره ذلك ولا يمنع من كونه طائرا طهورا يغتسل به ويتوضا به ويستخلص منه ما يشرب لا باس ويحل الطهور الماء حل ميته. الله جل وعلا وانزلنا من السماء ماء طهورا ولينزل ماء من السماء واقره في الارض وجعل هذا البحر مالحا وجعل فيه الانهار الحلوه كل هذا من حكمته العظيمه وقدرته الباهره سبحانه وتعالى جعل هذا علبا وهذا ملحا فجاجا وهذا نهر جاري وهذا بحر غار الى غير ذلك سبحان الحكيم العليم. والمقصود من هذا الدلاله على ان البحر طهور الماء حل الميته. الحمد لله على نعمته العظيمه. والحديث المذكور صحه جماعه من العلم وله طرق ممن صححه ابن عبد البر وابن خزيمه الترمذي وابن منده ابو محمد البراء وغيرهم. واستفدنا منه ان الماء طهور الماء حل الميته فلا الوضوء منه والاغتسال منه واشرب منه كل ذلك جائز لقوله الطهور ماء الحل ميتته. والفائده والحديث الثاني حديث ابي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري كان من المكثرين من الحفاظ المكثرين من الصحابه رضي الله عنهم كان وفاته بعد الحره بعد سنه 63. يقول رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا من جوامع الكلم كلمة عظيمة من جوامع الكلم يدلنا عليه الصلاة والسلام ما طهور لا ينجس فيه. هذا هو الأصل إلا ما يأتي فالأصل فيه الطهارة في ماء البحار وماء الأنهار وماء الآبار وماء الأمطار الأصل فيها الطهارة الغتران في البراري كل ذلك أصل فيه الطهارة حتى تعلم ما ينجسه وإلا فالأصل هو الطهارة. الله أنزل السماء ماء طهورا وجعل الماء طهورا لنا وقال الماء الذي في الارض مما انزله الله من السماء واقره في الارض كما قال جل وعلا وانزل من السماء بقدر فاسكنه في الارض وان على ذلك به لقادرون. هو سبحانه انزله من السماء واقره في الارض لينتفع به العباد فالاصل فيه الطهاره حتى يبين ما ينجسه. ودل حديث ابي امامه على انه يزال الا اذا وجد ما ينجسه من نجاسة تغلب عليه من ريح أو طعم أو لون فعند ذلك ينجس عند أهل العلم جميعا. وحديث أبي أمامة ضعفه أبو حاتم رحمه الله وهو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظل والرازي الحافظ الجليل أبو حاتم ضعفه لأن فيه صحابي بن قاسم سعيد ضعيف الرواية رحمه الله. وابن ماجه خرجه للعلم يعلم حاله يواجه صاحب السنن وتجمع الناس على ضعف الدين فالحديث ضعيف بذلك ولكن عمده على اجماع العلم وتجمع العلماء على ان الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بالنجاسه نجس فالعمده على ما اجمع عليه اهل العلم في هذا الباب. وحديث ابي سعيد دال على ان الاصل في المياه الطهاره. كان هذا الحديث في قصه جري بضاعة كان بئرة معروفة المدينة كان يلقى فيها النكل وشرب حياض النساء وغير ذلك أشياء فاستنكر الناس ذلك وسألوا فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا طهور وأن هذه البئر ما دامت لا يغيرها ما وقيت الرياح فيها وما يقع فيها من هذه القارورات فإن ماءها طهور لأنه ماء طويل يدفع عن نفسه فلهذا يذوب فيه ما يلقى ويذهب فيه ويستحيل فيه ولا يؤثر عليها فلهذا قال فيها ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذه القاعده هي قاعده كليه ان الماء طهور ماء الابار وغير ماء الابار الا ما تغير كما تقدم فانه ينجس بذلك اذا تغير من نجاسه. اما لو تغير بشيء طاهر كان ألقت فيه الرياح الأوراق أوراق الشجر أو التراب أو ما أشبه ذلك، أو نقلت إليه روائح من بعيد من بيتها وغيرها، فإن هذا لا يضر، لأن هذا لم يقع فيه، أو وقع فيه ولم يغيره بنجاسة، إنما تغير بالطهارة كالتبن أو تغير بالورق الشجر أو طول المكث، إذا طال مكث فيه تغير بالطحلب ونحوه، هذا لا يضر، لأنه باقي على السنة، ما دام السنة باقية فإنه طهور، ولو تغير بالطاهرات العادية التي لا تخرجه عن كونه ماء. أما إذا تغير بشيء يخرجه عن كونه ماء ويعطيه اسما آخر فإنه ينتقل عن الماء إلى اسم آخر، كما يقع في الألبان والأمراض وأشبه ذلك، فإنه إذا خلطه اللحم طبخ فيه اللحم صار مرقا، وإذا صب عليه اللبن صار لبنا، وإذا جعل فيه التمر وغرس بالتمر والزبيب صار شرابا نبيذا، إذا خرج عن اسم الماء لم يكن طهورا وصار إلى الطهارة فقط، صار طاهرا كمياه الفواكه وأشباهها. يعني المقصود ما دام اسمه باقيا فهو طهور، فإذا خرج عن اسمه صار لبنا أو مرقا أو شاهي أو قهوة أو ما أشبه ذلك، خرج عن اسم الماء إلى شيء آخر. ويأتي إن شاء الله ما يتعلق في حكم النجاسة إذا وقعت الماء ولم تغيره، وما يتعلق بحديث القنتين الدرس الآخر إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى آله وأصحابه.
يقول المؤلف رحمه الله والحافظ حجر الله في كتاب البلوغ، وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان ماء قلتين لم يحن أبد. تقدم الأربعة، تقدم المراد الأربعة وهم أهل السنن: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحاب ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، كانوا أحسن وابن حبان والحاكم، لأن ابن حبان شيخ الحاكم ولكن من باب التسامح والعبارة، ابن حبان هو شيخ الحاكم رحمه الله عليه. هذا الحديث تنازع العلماء في صحته، وزعم قوم أنه مضطرب وأنه لا صحة له وأنه معان للحديث أن الماء طهور لا ينجس شيء، لأن له روايات كثيرة متعددة، وقال آخرون بل هو صحيح، وهذا هو الصواب أنه صحيح كما صح الأئمة، ومنهم ابن خزيمة رحمة الله عليه، ومنهم ابن حبان، ومنهم الحاكم وآخرون، والحديث صحيح ولا بأس به، ولا تعارض بينه وبين الأحاديث السابقة، والأحاديث السابقة حديث مضبوط لفظها منطوق صريح، يعني ماء طهور لا ينزل شيء، وهذا يدل على ان اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، اذا لم يؤثر فيه الخبث لكثرته يعني غالبا، ولفظ لم ينجس تفتح الجيم من باب نجسه وتضم من باب نجسه لغتان معروفتان، لم يكن نجسا، وهذا وصف اغلبي اراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ان الماء الكثير في الغالب لا تؤثر في النجاسة العارضة العادية القليلة، وإنما تؤثر في الأمواس القليلة، ولهذا أمر بإراقة الماء الذي بلغ في الكلك ما يأتي، لأنه ماء قليل غالب الإناء، ويكون الكلك له تأثير وله نفوذ، وكانت المصلحة تقتضي إراقته، لأنه في الغالب يتأثر نور الكلب في طعمه وما يتعلق بمنفعته وضرره، فإذا كان الماء قليلا تأثر وريق، وإن لم يبن فيه تغير الطعم واللون والريح، وإذا كان كثيرا لم يتأثر في الغالب بل يكون له حكم الطهارة، هذا هو الأغلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان قلتين لم يحمل الغبر، مفهومه أنه إذا كان أقل يحمل ينجس، لكن يعارض مفهوم حديث أبي سعيد المتقدم وما جاء معناه أنه أعطاه لم يجسم شيء. القاعدة أن المنظور إن العلم مقدم على المفهوم، كل مفهوم له معاني قد يراد وقد لا يراد، فواجب أن يقدم عليه المنطوق، ولكن ما من قلتين يستفاد من حديث القلتين أنهم يحتاج إلى عناية ونظر وتأمل وأن لا يتساهل فيه، لأنه مظنة
تأثر النجاسة، فينبغي أن يلاحظ إذا ظهرت فيه النجاسة بتغيير طعمه أو لونه أو ريحه ترك، أو كان مظنة ذلك القليل من مظنة التأثر فإنه يراد كما في حديث الكلب إنما لا أحد من أهل مخه. وإذا كان لا يتأثر بكثرته أو لعدم ظهور أثر النجاسة فيه وإن كان قليلا فإنه طهور، وهذا هو قول جمع من العلم وقول أهل المدينة وابن مالك رحمه الله وجمع من السلف والخلف، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله عليه في شيخ الإسلام وابن القيم والجماعة، وهو أرجح من حيث الدليل، لأن المفاهيم لا تعارض المطلقات الصريحة، ولأن المفهوم محتمل والمفهوم الصحيح لا يحتمل ووجب الأخذ الصريح، ولأنه أجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغير بالنجاسة من طعم أو لون أو ريح نجس، فبقي ما عدا الإجماع تحت النظر التأمل، فإن ظهر فيه تغير أو ما يدل على التغير ويخشى من الشر والضرر لقلته ألحق بالمتغير كما في إراقة الماء إراقة الكلب، وما لا فلا. فالحاصل أن ما يقول فيه محل نظر محل عناية، فإن ظهر فيه تغير تغيير ترك، وإلا فالأصل مثل ما قالوا ماء طهور لا ينجس شيء. وهذا هو الجمع بين الأخبار الواردة في هذا الشأن، والكل في الظن ما يقلق الرجل المعتدل الخلقة، وهي قلل معروفة على الهجر، قيل إنها تسع أربع قرب غير كبيرة عادية، قرب الحجاز وشيء، وفعلت خمسة قرب على سبيل الاحتياط لتقدير جماعة من العلم، فإذا كان بهذه المثابة يعني كان ما نحو قلتين فهو محل دفع النجاسة عن نفسه وعدم التأثر غالبا، وإذا كان أقل من ذلك فهو في الغالب يتأثر وليعتنى به وليلاحظ حتى لا استعمل النجاسة. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يغتسل للماء الدائم أو يبول فيه وهو جنب، لأن يغتسل وهو جنب وليس له أن يبول فيه، لأن الدائم ضعيف لا ينفع عن نفسه، فإذا بيل فيه أو اغتسل فيه من الجنابة قدره على الناس، وربما تكاثرت هذه الأشياء حتى تغيره وتؤثر فيه، فسد الباب عليه الصلاة والسلام ومنع من استعمال هذا الشيء حفظا للماء ونفقا بالناس، لأنه في حاجة دائما هي الغدران التي في البراري بسبب السيول، فالناس في حاجة إليها يشربون ويغتسلون وبهائمهم، فالبول فيها والاغتسال فيها قد يؤثر فيها على الناس ويكدر على الناس. أما غير الذنوب فلم يغتسل للتبرد فلا يؤثر في الغالب، لأنه ليس به شيء، بخلاف الجنوب قد يكون متلطخا بأشياء من أثار الجنابة، المني وإن كان طاهرا لكنه قذر قد يؤثر على هذا وهذا، وقد يكون المني أشياء أخرى فيكون في ذلك تقدير في المياه وربما أفضى إلى تنجيسها، فلهذا خص الجنوب بالدهي. أما غير الجنوب فقد يحتاج إلى هذا وقد لا يحتاج إليه، حاجة الجنوب لازمة وغير الجنوب قد يحتاج إليه من باب التبرد أو النظافة، فليس هناك ذات موجب الغسل فأمره أوسع. وإن نهي عن كل واحد منهما فالجمع بينهما أولى، إذا نهي عن البول والماء الدائم أو الإغتسال الماء الدائم أو الجنوب فكل يجمع بينهما يبول ويغتسل هذا أولى أشد في النهي. ثم الصواب أن هذا نهي للتحريم، أما قول من قال إن الكراهة فلا وجه له، لأن الأصل في النهي التحريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتم عنه فاجتنبوه، وهكذا من قال بالتفصيل إن كان كثيرا فهو للكراهة وإن كان قليلا فهو للتحريم، ليس له وجه واضح. ثم هو يسهل على الناس التساهل في هذه الأمور، والواجب سد الأبواب التي سدها الرسول صلى الله عليه وسلم وحمى ما حماه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مقاصدها ظاهرة ومصالحها ظاهرة، فيجب أن يكون
النهي على ظاهره فالنهي مطلقا ولو كان كثيرا ما دام دائما. اما الانهار الجاريه فامرها واسع، المعنى الجاري والصلاه الجاريه امرها اسهل، فلا حرج في الغسل فيها والبول فيها، لان القدر الدائم الذي لا يجري ومفهومه ان الجاري بخلاف ذلك. ثم يغتسل به وجهانه، الضوء الرفع ثم هو يغتسل وهو ظاهر، وروي بالنص ثم يغتسل ثم ان يغتسل يعني بحال بنصبه بان محذوفه كما قد وصل بعد الواو او في مواضع، وان كان الشرط هنا ليس بتام التي يوصف فيها بعد او بعد الواو والمصدر، لكن هنا جاء بالنصب الروايه على هذا المعنى. ونشكره في الرواية الرفع ثم يغتسل ثم هو يغتسل فيها، ورمى الجزم أيضا عطفا على يبولن لا يبولن ثم لا يغتسل أيضا لا هذا ولا هذا، أو ثم يغتسل ثم يجمع بين ذلك، يغتسل يجمع اغتساله فيها فيجمع بين سيئتين وكونه يبول ويغتسل هو جمع. ولهذا صرحت رواية أبي داود بما هو واضح لا يبولن أهل الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، فصرح بالأمرين وأنهما منهيان لا مجرد الجمع بل هذا وهذا، والمعنى واضح في ذلك، المعنى واضح في النهي عن يعني كل واحد منهما مفردا وأن الجمع بينهما من باب أولى. وسر في ذلك والله أعلم كما تقدم أنه وسيلة إلى التنجيز والتقدير فمنع. وأما حكم الماء فالصواب أنه لا يجوز إلا إذا تغير كما تقدم، تغير بنجاسة وبال فيه أو تزال فيه الماء باقع طهوريته، ما لم يتغير بالنجاسه هذا هو الاصل، ان الماء طهور لا ينجس شيء، فلا يلزم من النهي تنجيس الماء، لا لا يلزم. وهكذا اذا غطى يده ادخل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثه الى قام من النوم ومنهي عن هذا، لا يجوز له حتى يغسلها ثلاثا، لكن لو ادخل يده في الماء ما ينجس الماء ولا يفسد الماء على طهوريته، اخذ بالاصل ان الماء طهور لا ينجس شيء، لكن واسع ان ادخل يده قبل ان يغسلها ثلاثه اسى فعليه التوبة والاستغفار، لأن الصواب أنه ممنوع إذا قلوا دخل يده حتى يغسلها ثلاثة إذا قام من النوم، ولا سيما نوم الليل أنه أشد، لكن لو فعل عسى ولكن ما لا ينجس أنه بقى طريق، هذا هو الصواب، لأن عندنا أصل، من أصل عظيم يجب أن أخذ به ويبقى معنا دائما، إن الماء طهور لا ينجس، هذا هو الصواب. ما كان جنوب
أشد؟
ما كان
جنوب؟
ولو جنوب الله ولا ولا لا 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 يشدونه. والحديث الثاني حديث الرجل صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله ان تغسل الرجل او الرجل المراه قال ولا يغترفا جميعا، رواه ابو داود والنسائي واسناده صحيح. فتكلم في بعضهم فاخطا، والصواب كما قال المؤلف اسناده جيد وذكر الصحابي مبهم لا يضر، لان الصحابه كلهم عذر رضي الله عنهم وارضاهم، فلا يضر كون الصحابي مبهما ما دام عرف انه صحابي بروايه انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه ابو هريره، يدل على ثبوت الراوي ومعرفته له معرفه تامه. ذهب الجمهور الى هذا النهي بكراهه وترك الاولى، احتجوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع ازواجه، واعلموا انه يفضل بعدها شيء ويدخل بعده شيء، وأن كل منهما سوف يغتسل بفضل صاحبه، فيكون النهي بالكراهة وترك الأولى بدليل ما فعله النبي مع أصحابه، ومثل حديث ابن عباس من بعده من المتسف بن ميمونة، فدل ذلك على أن هذا النهي ليس للتحريم ولكن الكراهة وترك الأولى عند الإمكان، عند إمكان وجود الماء الآخر الذي يغتسل فيه ويتوضأ به. أما إذا دعت الحاجة إلى هذا الذي فضل من المرأة فإن يغتسل الكراهة، الغسل واجب والوضوء واجب، فلا كراهة مع الواجب عند الحاجة إلى الماء، ولكن عنده وجود مياه كثيرة عند تيسر الماء فالأولى ألا يغتسل بفضلها ولا تغتسل بفضله وما يبقى في الإناء منه ومنها، لهذا الحديث وما يبقى منها أشد لحديث الحكم عن الغفاري النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن غسل الفضل منه وأنها عن الوضوء بضلته المرء. فما جاء من النهي عن الوضوء بضل طهورها والوصل يدل على ان فضلها اكد في الكراهه. وحديث الرجل هذا يدل على امرين، وانهما جميعا كل واحد لا يصل الاخر. بعضهم ذكر ان فضله من محل وفاق من لا كراهه فيه، ولكن الدعاوى كثيره من ظاهر الحديث كراهه هذا وهذا، فلا تقتصر فضله ولا هو بفضلها عند عدم الحاجه، وعند الحاجه تزول الكراهه. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان هذا النهي ليس للتحريم، ولكن من باب الكراهه ومن باب ترك الاولى، لكونه اغتسل وفاز ميمونه ونقل ميمونه. لقول بعض الاخوان من صبحي ميمونه ان اغتسلت لجهنا فجعل لي اغتسلنها، فقال اذا كنتموها ذنوبا فقال اي ذنب لا يجنب يجنب من اجنب من الرباعي، ويقال لا يجنب من الثلاثي جنبا، ويقال لا يجنب من باب جنبا من فرحة، هي لغات يجوب ويجنب ويجنب. المعنى لا يكون له حكم الجنابة، الماء لا يتعثر فهو بقى طهوريته. فعلم من هذه الروايات الثلاث، رواية الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية ابن عباس في قصة ميمونة، ورواية السنن كل كراهة، فلا كراهة مع حاجة من الشيء أو تعين الشيء إذا احتاج إليه وتعين زالت الكراهة. وذلك إذا أراد أن يبين الحكم للناس زالت الكراهة، يعني أنه إذا يشكر قائما مكروه أو تركه أو لا، فإذا فعله لبيان الجواز وبيان الحكم الشرعي صار بحقه مندوبا وصار مهجورا، لأنه أراد بهذا بيان الشريعة، مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، فهو بحقه قربة وطاعة ومأجور عليه الصلاة والسلام، لأنه أراد بذلك بيان التشريع بيان حكم الشرع. هكذا في غسل غياب الجنازة إذا مرت أبو لها ثم جالس عليه الصلاة والسلام لبيان التشريع، في أشياء كثيرة ينهى عن الشيء ثم يفعله أو يمر بشيء ثم يتركه، هذا من باب التشريع من باب بيان التشريع، وأن الأمر ليس للوجوب وإنما ليس للتحريم، فلهذا فعل ما نهى عنه أو ترك ما أمر به لا للمخالفة، ولكن من أصل بيان التشريع وأن هذا الأمر ليس للوجوب أو أنه ليس للتحريم. هكذا أتبعوا العلماء فعلوا ما نهي عنه كطهي كراهة أو تركوا ما أمر بها واستحباب لبيان الحكم الشرعي في أن الأمر ليس للوجوب وأن الله ليس للكراهة من التحريم، يكون من باب التشريع من باب بيان الشرع، فيكون مهجورا على هذا الشيء الذي فعله لكونه أراد البيان والإيضاح. والله سبحانه وتعالى
أعلم.
الله أكبر. في رواية مسلم عن ابن عباس رواه العمر بن الأمير عن ابن عباس قال فيه أكبر علم مني والذي يقطع على فاعله أن على الشعر حدثني. وقال ما ذكره فأنا أرى بهذا أن رواية عمرو بها في الصيغة لا تخرجه عن فهمه معلوما، لأن أكبر علم مني الذي يقطع على فاعله هذا يشعر بأنه ليس حفظا له كما ينبغي، ولكنه هو الغالب على ظنه وهو الذي استقر في ذهنه، فلهذا ذكره مؤلف هنا ولا يشير الى روايه عمرو بن عبد العمر. نعم.
يشير الى عمرو.
اكبر علمي والذي يخطر على بالي ان ابا شهاب حدثني عن ابن عباس. هذا الحديث. يقول عبد الله
عن
صدره
اذا كنا ما دون الكلتين يحتاج الى تامل ونظر، معناه ان عملنا بمدخول حديث الكلتين ولا واخذنا شيء، يعني ما ابقينا حديث ابي سعيد على عمرو.
لا نحن ابقينا، لكن نستفيد من حديث ابن عمر الاحتياط نحتاط لا نتساهل فيه كالكثير، لان القليل قد يتاثر من غير ان نقتنع له، يحتاج الى تامل، لان قد يكون تاثر في طعمه او لونه او يعني قيمته، ونحن بالعجله وعدم التامل لم نراعي هذا الشيء.
يعني التامل في النظر في احد اوصافه.
اي هل تغير ام لا تغير؟ بخلاف الكثير فانه الغالب يبين، نعم، لا يحتاج الى مزيد عنايه، نعم، لكثرته، ولان الغالب عليه انه يقضي على الشيء، يعني يقضي على ما وقع فيه لكثرته، نعم. نعم. نعم.
نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. يعني نعم. 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 يحتاط دائما نعم. الماء الذي فيه نجاسة نعم. نعم. يحتاط نعم. نعم. فالأمر في هذا واسع، وظهر له في التغير وإلا في الأصل الطهارة.
إذا تغيره بالنسبة
يعني ينجس ولا ما ينجس؟ إذا تغير بالنجاسة والتحلق أو بالرياح، بالنجاسة. نعم.
ثم إذا تغير بأوراق الشجر أو بالتراب أو بالطحل بالذي تبقى فيه أو بالطحل بكره ما يحسن فيه نعم. يعني الغدران لا طول مدى يتغير بالأتربة وأوراق الأشجار ونحو ذلك. نعم.
أحسن
ما عليك قلت لك أبو الحجاج. لا بأس به لكن الحمام والحاكم وابن خزيمة هؤلاء في كتبهم في تصحيحهم لين ولكن ما صح هو يعتبر الباب الحسن اذا لم يعارضه غيره انه معارض اقوى منه اما اذا عرض انه اقوى منه لا يصلح الى تحسينهم وتصحيحهم لانهم من استقراء يتساهلون ابن حبان والحاكم وابن خزيمه ايضا وابن خزيمه اعلاهم ثم ابن حبان ثم الحاكم فالاستقراء قد وجد اشياء صححها الحاكم وهو يحكم موضوعا خفي عليها الله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله هو الحافظ حجر رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قدم أن أحسن ما قيل فيه أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل الحافظ واستهر عند أئمة الحديث أنه أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسباب مبينة في محلها. قال الذي قال طهوروا إن هي أحدكم إن ولا فيه كلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وهو مسلم وفي لفظ له مسلم بل يريقه وفي الترمذي أخراهن أو لهن. هذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه من الحديث فإن الحديث هذا له أصل في الصحيحين من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الكلب فيما يحدث فليغسله سبع مرات هكذا روى الشيخان زاد مسلم أولاهن بالتراب. وله شاهد الحديث أيضا عبد الله بن مغفل واحد أخرى الباب كلها تدل على أن بلوغ الكلب له خصوصية في تعداد الغسلات وخلط بعضها بالتراب قيل لأنه يشتمل على أمر الناس من جهة الطب جهة المعنى فمولغ في ذلك لهذا المعنى والصواب أن ذلك لخبث نجاسته لأن رسول الله طهور وكان الطب كان أمرا آخر والصواب الذي يعرف الطهور أنه مسلم لنجاسته وخبثه لأن الإناء ليس محلا للحدث فعلم أنه إنما غسل للنجس يتطيب لنجاسة أو حدث لأهل المكلفين واما غير المكلفين فلا يكون الا للنجس ليس للحدث الجماد ليس لا يكون من الحدث ولا يكون من النجس والاناء ليس من يكلف بالطهاره المعنويه التي يطهر الاحداث وهذا يفاك الاراضي وغير ذلك فالحاصل ان هذا يدل على ان هذا الاناء اصابته نجاسه فلهذا شرع تطهيرها بالماء والتراب وجاء في هذا العدد ولا بد من سبع لحكمة بالغة ومن الظاهر في ذلك أن المبالغة في السلامة من آثار بلوغة ولعل مع النجاسة شيئا آخر قصده الشارع وعلمه الشارع من شر ذنوبه وضيقه فيكون مع النجاسة أشياء أخرى قصد يكون الغسل بالتعداد بهذا العدد المعين مع التراب. وهذا خاص بالكلب ولا يقاس عليه غيره لان العبادات توقيفيه هذه امور لا تدرك بالراي والقياس بل بالتوقيف ولم ياتي في غير الكلب تعداد الغسل بهذا المعنى انما جاء في الكلب خاصه يقول الاعرابي كما ياتي صب عليه ماء فقط وترك يسيل به الماء ويتفرغ به الماء والحائض لما قال لها إذا أصاب دمها الحيض تحطه تقرصه بالماء وتنضح وتصلي فيه ومرأة بعض المراسلها بماء مسد بماء وحجر تحكه بالحجر هذا يدل على أن هذه الخصوصية لريق الكلب. ومن الصبي جاء فيه أنه ينضح بالماء إذا كان يأكل الطعام ويغسل إذا كان يأكل الطعام ولم يرد فيه تسبيع فعلم بذلك أن هذا خاص بالكلب فقط. وأما ما ورد فيه فإنه يراد لأن لم يقف له أثر فيه والأواني في العادة صغيرة إلا أن فيها قليل إن هذا قد يريقه. وإن كانت هذه الرواية يضرب بها بعض الرواة ولكنه ثقة فالأولى أن يراد هذا الماء لأنه في الغالب قليل ليس من المياه الكثيرة التي تنفع عن نفسها تقول التي يومها أكثر منها فالغالب أن هذه الأواني ماء قليل فجاء فيه الإراقة بخلاف لو كان حوضا وماء كثيرا فإنه لا يراد والماء طهور لا ينجس به كما تقدم إذا ولغ في حوض أو في مغدر أو في جابية أو فيما أشبه ذلك أو في إناء كبير خلاف المعتاد لا يراد لأنه يدفع عن نفسه حينئذ لها كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على العادة المعروفة والجارية بين الناس وأن المياه في أغاني ليست كبيرة تنقل وتحمل من هنا ولا هنا. وأما الحكمة بالتراب فالله أعلم أن ذلك لإزالة الآثار التي تقع من الهنوء فإن الهنوء أشياء قد تكون طبية قد تكون أشياء أخرى مؤذية فيكون في أصلها بالتراب إزالة لها وقلعا لآثارها. وقوله في الأولى كما في رواية مسلم ليتعقبها الماء فلا يبقى لها أثر كون الماء الذي بعده ست غسلات الأخيرة تركنا حل من التراب ومن بقية آثار البلوغ. وأما في رواية لهن أطراهن أو لهن يشك من الراوي ولو الشاك يقدم عليه من أثبت والذي رواه هو لهن قد أثبت من دون شك فتكون في أولى أولى غسلات فتكون في الأولى وإن جعلها في الثاني أو الأصل المقصود لكن الأولى أن تكون في الأولى يعني في التراب الأولى. في حديث من غسل أثره الثاني التراب الصحيح أيضا قال كبيرة العلم على ذلك أن التراب إذا نظر إليه بمفرده صار ثامنا وإذا نظر إليه بضمه إلى الغسل إحدى الغسلات صارت غسلات سبعا وقال بعضهم بل يجب ان تكون ثمانا اخذا بظاهر حديث عبد الله بن مغفل وعبد الله بن التراب. واذا فعل ذلك اخذا بحديث عبد الله بن مغفل فلا باس قال من باب الحيطه من باب الاخذ بالظواهر وان اعتبر ما قاله الجمهور من المراد الثامنه بالنظر الى انفرادها وهي سابعه في النظر الى ضمها الى الماء فهو قول قريب وليس من بعيد وليس فيه زيادة الثامنة مضرة بل خير بلا شر وأخذ بظاهر حديث عبد الله بن مغفل ولكن أغلب الأحاديث الصحيحة صحيحين وغيرهم ليس فيه إلا السبع فإذا اكتفى بالسبع كفى وحمل قوله الثامنة على أنها بالنظر إلى كونها ترابا تعتبر ثامنة وبالنظر إلى كونها منظومة إلى أحد الغسلات هي سابعة كما في رواية أخرى. أما حديث ثالث هو حديث أبي قتادة ويبقى نعرف حكم الغسلات حكم النجاسات الأخرى النجاسة الأخرى يكفي فيها المكاثرة بالماء وظن النقاء إذا غسل بقية النجاسات بما يظن أنه أزال الأثر كفى ولا يلزم أن يكون سبعا ولا خمسا ولا ستا ولا ثلاثا المهم أن يريق الماء على النجاسة بما يظن أنه أزال أثرها ولم يبق لها بقية إذا كانت في ثوب أو إناء أو غير ذلك وهو العدد الخاص بالسبع خاص بالكلب. وحديث أبي قتادة الأنصاري والحارث الربعي الأنصاري الفارس المعروف الصحابي الكريم يذكر أنه صلى طواف مرة وإنها نجس بنجس فتح الجيم النجس فتح الجيم هو نجس العين وقال نجس والمتنجس شيء طاري يقال نجس هذا هو المشهور عند أئمة اللغة النجس ما كان نجس الذات والفم والخنزير صارت النجاسة طارئة تكفي تطلع عليه النجاسة وقال نجس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الرهلة نجس ثم علل أن عند الطوافين وفي روايات أخرى والطوافات، فهذا يدل على أن العلة في رفع النجاسة عنها أنها من الطوافين علينا والطوافات، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن سامح العباد وعفى عن آثار الفضة من جهة بلوغها أو ما يصيب الناس من جسدها، فإنها من الطوافين علينا، أو بلوغها بالماء أو أكلها من الطعام لا ينجس الطعام ولا ينجس الماء، بل حكم ذلك عفو ولا يجب نجس، لأنها من الطوافين مما نبتلى به، فالله عفى عن ذلك. وإن كان في نفسها محرمة، حرمة الأكل وزير الرمي عن ثمن السنار والكلب، فهي محرمة الأكل، وهي من السباع التي لا تؤكل، فإن الرسول حرم كل ذي من السباع وكل ذي مثلا من الطير، فهي من جنس السباع كالثعلب والذئب والأسد والنمر والكلب كلها محرمة. ولكن الفضة تأنس بالناس وتطوف عليهم وتخالفهم في بيوتهم، فمن رحمة الله أن عفا عما تصيبه بها، لأنها تخالط وتطوف على الناس، فإذا حكم من أجازتها تعب الناس من ذلك وشق عليهم ذلك، من رحمة الله أرضى عنها اليوم الحرج والعسر والمشقة. وألحق بذلك على الصحيح ألحق بها الحمار والبغل، فإنهما محرمان، ولكن يعفى عن سؤرهما وعرقهما كالهرة، لأنهما مطوبين علينا، ولأن الناس يحتاجون البغل والحمار يركبونهما ويحملون عليهما الحاجات، ولا سيما قبل وجود السيارات كانت هذه الحيوانات هي آلة الركوب ونقل الحاجات مع الإبل. أما الخيل فهي مباحة، خيل بدون ما أباح الله أكله، فهي من جنس الإبل من جنس الغنم، بولها وعرقها وسرها من الظاهر. أما الحمر والبغال فهي محرمة، فلهذا وحد في وصولها وفي عرقها، والصواب الذي عليه المحققون أنها ملحقة بالهرة، وأنه يسامح في سؤرها، فإذا شرب الحمار أو البغل من إناء فلا حرج في استعمال ما بقي من ذلك. كذلك إذا ركبه عريا تعريق عليه على ظهر الحمار والبغل يسامح في ذلك، وهكذا ما قد يقع من نفرته إذا حرك أنفه، كل ذلك هو مما يعفى عنه، لأن راكبه وسائسه يصاب بذلك. أما بوله ورأسه ومن جنس بول بقية الحيوانات المحرمة، نجس بوله نجس، عوضه نجس، هكذا هي الله بولها نجس، عوضها نجس، هكذا بقية السباع والحيوانات المحرمة كلها بولها وعرضها نجسة. والكلام في السؤل والعرق ونحو هذا هو محل البحث، والصواب أنه في الحمار والبغل والغرة يعفى عنه ويأخذ بطهارته لكونه من الطوافين علينا والطوافات. والحديث في الحديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابي أنفال في طائف المسجد سجرة الناس يعني همبوبة تكلموا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما قرأ بوله ثلاثة أقصى بوله بعد بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر والبول، ولكنها بنيت بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة لا لهذا. وفي رواية أخرى حديث أبي هريرة عند البخاري نحو هذا أيضا، قال فيهما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، هذا يدل على أنه ينبغي الرفق بالجهلة وتعليمهم وإرشادهم إلى ما يجب عليهم، لأن هذا أبلغ في تعليمهم وأبلغ في دعوتهم إلى الخير ويبعد عن التنفير من دين الإسلام. هذا الدين دين اليسر والتسهيل والرحمة، يريد الله بكم اليسر وجعل عليكم الدين حرج ونبعثكم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والجاهل عدو نفسه يحتاج إلى حكمة حتى لا يزداد شره وحتى لا يغفر من دين الله. وأمر بسيل من ماء في ذنوب الماء ودلوا الماء وصب على قوله فدل ذلك على ان النوم يطرو بالمكاثره. اذا بال على ارض او شبه الارض كالبسط التي تصب فان المكاثر بالماء ويكفي ذلك. ذكر الماء بالماء ويكفي بطهارتها، فان الماء يكثر عليها ويذهب باجزائها ها هنا وها هنا، فتكون الارض طاهره قبل المكاثره. ولو بغير نيه، فلو صب عليه ماء صبه غير من له نيه، او صبه من لم يعلم الارض، او جاء المطر حصل المقصود، لان هذه من باب ازاله النجاسات لا من باب طهاره الاحداث، فلا تحتاج الى نيه. المقصود هو المكاثره بالماء الطيب الطهور، فيحصل بذلك زوال النجاسه. والواجب على المعلمين والمسلمين التعليم في الرشد والوسط والتنشيد والرحمه حتى لا يذكروا عن دينهم، وحتى يكون هناك ابلغ في قبول الجاهل وانتفاعه بذلك. الله المستعان. نعم.
الله عنك. روايه تؤثر الثامنه في التراب، في تحديد التراب انه في الغسله الاخيره، يعني يكون التراب الغسله الاخيره لا يفيد.
قد يتبادر من الظاهر ذلك، قد يتبادر من الظاهر ذلك التراب الثامنه، لكن بما هذا ليس بلازم، لانها التراب الثامنه ولو كانت الاولى اذا كان بعدها سبع اثنين، لكن الله وعدته شو سبع وعدته الثامنه ظاهر الاستجاب. يقضي يكون اخيرا، وهذا ما يؤيد وما قال يكون مع الغسله الثامنه بالنظر الى افراده، وسابعه بالنظر الى ظنه الى غسله. واذا كانت الثامنه او السابعه زاد الى غسله التراب او اكثر، لان الازال اثر التراب فيحتاج الى مزيد من الماء لازاله اثار التراب اذا كانت الاخيره. واما روايه المسلم فهي واضحه، لان بعدها يزيد اثار التراب. فالامر بهذا بحمد الله واسع، جعل في الاولى هو افضل، يعني واسع من هو صريحا وهو احفظ الصحابه رضي الله عنه وارضاه لما يروي. وان عمل بحديث عبد الله المغفل فلا بد من زياده في العدد لازاله اثار التراب، شهر واحده او اكثر حتى يزول اثار التراب.
من الذي اخرجها
روايه المغفل؟ من الذي اخرجها؟ رواه مسلم صحيح، واظن البخاري خرجها، ذكر صاحب العمده من حديث عمده.
ما أشار إليه الحافظ يعني بس أقصد رواية
الحافظ تصعب. ومن أحفظ الكتب رواية مسلم، وأظن البخاري ردها وأشار إليها، لكن هي معروفة في مسلم رواه مسلم صحيح. من ليس المغفل رواه مسلم، لكن شك في رواية البخاري. نعم.
نعم. حذر عليه.
لا ما يحذر عليه، نعم. لكن ما أمر بالتحذير، مثل كسيح.
ولو
خذ بالماء كثر، لكن افضل عدم الحج. ثم يلاحظ ايضا اذا كانت النجاسه لها جلد، لها جسم فوقا، مثل النجاسه عذره او قطع دم او لحوم نجسه، قطع من لحوم الحمار او الكلب لها رطوبه في الاجزاء الشال تنقى الى بعيد، والرطوبة التي بعدها هي التي يرق عليها الماء. كانت القطع عجرة لا يصب عليها الماء بس، لا تنقل تشال تحمل تخرج من المسجد، إنما هذا في البول بس. وإذا كان غير البول تنقل قطع الدم، قطع عجرة، قطع اللحوم النجسة تنقل ويصب الماء على آثارها ورطوبتها التي في الأرض. نعم.
الله إليك. الخنزير لا يقاس على الكلب؟
واجب فقهاء قاسة على الكلب، ولكن لا دليل على ذلك، ليس هناك دليل. الأصل عدم القياس. نعم.
زيادة الطواهات.
نعم.
زيادة الطواهات.
رواه أبو داود وغيره جيدة لا بأس. نعم.
صلى الله عليك. تصحيح الترمذي وابن خزيمة أيهما أفضل؟
ابن خزيمة لا اتبعناه، لكن الترمذي متساهل رحمه الله كما لعلك حضرتم الترمذي رحمه الله، الترمذي له تساهل في هذا الباب. قد يكون متقاربين. الترمذي رحمه الله له اشياء وهم فيها كثيره صحها وليس كذلك، ولهذا صار اهل العلم يتحرجون من تصحيحه ولا ولا يعتمد عليه بعد النظر والتأمل فيه. وابن خزيمة له شيء من ذلك وإلا غير الله، لكن ظهر بشرطه أن يتسامح بعض الشيء.
نعم. أما بعد يقول رحمه الله وعن ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب
النبي عليه الصلاه والسلام قال ما قطع المسلم، قال احلت بيت فلان والامان وقام بالتهاون والحوت وقام بالدمان ذكر فيهم الطحال. احمد اخرجه احمد وابن ماجه وفيه ضعف.
يقول احمد
محمد بن محمد الشيباني من المشهور القران في مسلم. اين كان في غير مسلم؟
اين
الزهد وفق اشبه الى
وابن ماجه معروف
وعبد الله محمد بن نادي قزويني صاحب السرع.
وفيه ضعف
لانه من روايه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن عدو
عبد الرحمن عندهم لا يساوي شيء،
حديث ضعيف جدا من سوء حفظه. فلهذا ذلك اشار المؤلف الى قوله الى هذا الرجل وفيه ضعف، والضعف في ضعف تفتح مصراته ضعف الله في لغه العرب، وهذا ضعف في لغه العربيه تضم وتفتح. وقد جاء هذا الحديث من غير طريق عبد الرحمن زيد، من طريق سليمان بن بلال احد رجال الشيخين عن زيد بن اسلم، لكنه موقوف لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وقفه على ابن عمر. قال الخطاب لابي حاتم الرازي وزرعه الرازي والدار القطري رحمه الله قالوا ان المحفوظ هو الوقف، وان ابن عمر ما قال رسول قال احل بيت فلان هو الرسول، وهذا هو الصواب انه موقوف لا مرفوع. ولكن عبد الرحمن زيد يعني لما تحفظه رفعه وغلب، وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لان قول الصحابي حين كذا حرم كذا ومن ابي كذا ونهى عن كذا حكم الرفع على الصحيح عند الحديث، لانه ليس هناك محلل ولا محرم الا الشارع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انه يأتيه عن الله عز وجل هو في حكم الرفع. ومعلوم ان الميت حرام والدم حرام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث الذي هو معناه الرفع ان الميته استثني منها الجراد والسمك فليس محرمين، الميتان محرمات كما جاء من نصوص القران الكريم، الا ان يستثنى من ذلك ميته الجراد وميته الجراد وميته الحوت قد تحاجه غيره والطهر الماء الحلم ميتته. وفي قوله سبحانه وتعالى وحينه صيد البحر وطعامه متاع له للسياره لا يدل على ذلك، فان طعامه ما يطفو على ظهره وما يزجر عنه وما يوجد فيه من الحيوانات هو طعامه وما يصاد منه. الله وضع لعباده هذا رحمه منه سبحانه وتعالى واحسانا ورزقا للعباد من هذا المخلوق العظيم. وثبت حديث الصحيحين عن جابر وغيره قصه العنبر التي اخذها الله للسريه وجدوها على ساحل البحر، ساحل البحر الاحمر، وهو في سريه له 300 مقاتل ورأسه ابو عبيده، وكان في اشد الحاجه الى الطعام قد وجدت ازواجهم، فاخذ الله لهم حوتا عظيما كجبل، ولم يزالوا ياكلوا منه مده طويله شهرا قريبا منه حتى سمعوا على ذلك. قالوا جعل ابو عبيده في قحف عينه 12 رجل من ساعه قحف عينه الكبر، هو حوت عظيم جدا اخرجه الله لهم وجعله رزقا لهم وميت. ولما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال رزقه الله هل معكم من شيء؟ فقدم لهم بعض الشيء عليه الصلاه والسلام وطيب نفوسهم وليعلموا انه حل. والجراد كذلك لا يباح، فهو حي فهو حلال حيا وميتا، وليس من شانه ان يذبح. وكانوا ياكلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمر غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجار. سواء مات حتى انفه او باسباب اكياس التي يخفيها او ما اشبه ذلك مما يسبب موته او احلام. ولما الدمان ذكر به الطحال فدم على الدم، وهذا ليس من الدم المسفوح بل من الدم إجهاد بهم لا يشعروا علينا كالدماء التي تكون في العروق بعد الذبح فإنها لا تضر، لأن الدم جامد أحله الله لنا في نفس الذبيحة في داخل الذبيحة، فأشبه الدماء التي تكون في عروقها في لحمها لا تحرم علينا، وإنما يحرم علينا الدم المشروع الذي ساح من البهيمة من الذبح، أما ما كان في عروقها ولحمها فإنه لا يحرم علينا، وهكذا الكبد والطحال وإن كان دمان جامدين فهو محلنا، فهذا من أجل تيسير لنا من رحمته وإحسانه جل وعلا. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبو هريرة قدم أنه تقتل في الناس بهذه الحلقة الكبيرة، وأنا أشارها عبد الرحمن بن مسح وأنه عاش إلى آخر خلافة معاوية، توفي في عام 59 وقيل فلان إلى 57. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب يطوى المعروف في جراب أحدكم وهو في طعام أحدكم وهو في إناء أحدكم، وهو البخاري والطب وفي بدء الخلق في بدء الخلق شراب وفي الطب في إناء أحدكم، وله شأن هذه أبي سعيد الخدري عند أحمد والنسائي وابن ماجه، وفيه طعام أحدكم لابن ماجه، وله شاهد الناس عند النزار قال حفيد في قال حفيد رحمه الله لكن حجر ان رجاله لقاءات عند النزار، وطبع اخيرا زوائد النزار وجمعها طبعها وولاها الدكتور العظمي ويمكن مراجعته فيه. المقصود ان لهذا الحديث شاهدان، احدهما من حديث سعيد ووزيد الاسلام عند احمد والنسائي وابن ماجه، والثاني حبيب انس عند المزار ولحن رجاله الرقاب، وهو يدل على ان وقوع الذباب في الشراب او في الطعام او في اللبن او ما اشبه ذلك لا يحرمه ولا ينجسه، وان السنه غمسه من العله التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انه يتقي بجناحين من الداء، فانه جناحين في احد جناحي داء وفي الاخر شفاء، وصار والذي فيه الداء كالسلاح يتقي به، فإذا وقع في شيء اتقع بالذي فيه الداء ورفع الذي فيه الدواء ليسلم من السقوط ومن الناس، فالأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس حتى يكون دواؤه يقابل داءه، ويكون الشارب من الماء أو اللبن أو الأكل أو الطعام سلم منه، فداؤه يكافح دواؤه يكافح داءه، فيبقى شرابه والطعام سليما، ولم يأمر بإراقة الشراب ولا بترك الطعام، فدل ذلك على ان وجود هذا الذباب لا ينجس الطعام ولا يمنع من شربه واكله، وهكذا ما اشبه ذلك من الذباب الصغيره التي لا لما لها البعوض وان دمها وان كان لكن دم ضعيف، وهكذا تنبؤ النحله والجنبور واشبه ذلك من الحيوانات الصغيره قد تبتلى بها الناس، وهذه الامور تقع في الصواب وان الذباب ثم يعفى عنه تنقل وتطرح، لان قال لهم من يطرحه فيغمسه ثم يرفعه ويطرحه ويشرب شرابه ويأكل طعامه. ومن الفوائد انه لا ينجس الماء، وهذا هو الشاهد من ذكر كتاب الطهاره، وان محمد كان كتاب الاطعمه لانه ذكره هنا ليبين انه لا ينجس الشراب سواء كان غدا او غيره، بل يطرحه ويفرط الشراب ويفرط الطعام. ويعترض كثير من الاطباء جهلا على هذا، وزعموا ان بهذا تقريرا للطعام والشراب ونحو ذلك، فلم يصيبوا ولم يفلحوا في هذا الطعن، والحديث صحيح وثابت وله شواهد وعلته معروفه، وهي ان الغمس يجعل الداء قد زال في مقابله الدواء ومكافحه الدواء، فيسلم صاحب الطعام والشراب، بل انا وضح لهم ايضا صلى وبينه، فلا وجه للاعتراض على ذلك. وقد شهد الاطباء المتبصرون بحسن هذا العلاج، ولست في حاجه الى شهادته، لكن من باب ان هناك من يعترض وهناك من يجيب، فيقابل هذا بهذا ويسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سلم بحمد الله. ومن اعتراض من الاطباء يقابل الاطباء الذين عرفوا وجه الصواب وذكروا انها من محاسن الاسلام ومن دلائل صحه رساله رسول الله وان من اعلم الموتى عليه الصلاه والسلام. وفي روايه ابن سعيد فان في احد جناح يسمى سماه سما غدا. والحديث الثاني حديث ابي واقف الليثي رسول الحديث بن عوف رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطعنا نعيمه وهي حيه فهو ميت. الذي في السنن شهد ابي داود وجميع السنن فهو ميتة. لعل هذا وقع معه ابن الساك ميت وفي في الاصول فهو ميتة. قال فليقع فهو ميتة. وله شاهد ايضا عند ابن ماجه من حديث عمر بن سعد الحسن وشاهد اخر عند الحاكم عن ابن سعيد بسبب جيد ايضا وهو دليل على ان ما قطعنا الدريمه وهي حيه كالبعيد والبقره والغنم وسائر الصمود فانه يكون ميتا ميتة محرما لانه لا يذبح الا بالطريقه الشرعيه. فاذا لم يذبح الذبح الشرعي الا يقطع منه هو حي يكون حكم الميتات. جاء في بعض الروايات الطرق النبي عليه الصلاه والسلام المدينه وكان في مدينه من يجب الاسلمه ويقطع الاليات فانكر عليه النبي عليه الصلاه والسلام واخبرهم ان هذا ميتا. فالحاصل أن يقتل البهيمة سواء كان آلية أو أذنا أو غير ذلك يكون ميتا لا يجوز أكله. وإن يقبل يقبل اللحوم من طريق الزكاة الشرعية والله سبحانه وتعالى أعلم. وكان الأولى بهذه الأحاديث الثلاثة كتاب الأطعمة لأنهم يتعلق بالأطعمة لكن ذكرها هنا يبين طهارتها في الجفاف وأنه لا يلبس الشراب وأن الجراد والميتة حاضر لا يلبس لأنه طاهر وأن ما قطع البعير فهو ميتة يكون نجس حتى لو وقع في الماء لبسه إذا كان قليلا أو غير طعامه ولونه وريحه. هذا المقصود فيها هنا في كتاب الطهارة. نعم.
بارك الله عنك. ابن ماجه قراءة ابن ماجه في الدرج بالهاء ولا بالتاء؟ يعني ابن ماجه
وقفت على كلام بعض كلمة الحديث ولعلكم الآن ربه يؤيد التسكين دائما لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا